بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زالت مجالس التفسير موصولة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير، وقراءتنا في سورة النور. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا دخلت على أهلك فقل السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا لم يكن فيه أحد فقل السلام علينا من ربنا.
نعم، الأثر الأول فيها أنك إذا دخلت على أهلك فقل السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة، أي أن السلام على الأهل أمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الواحد في بيته على أهله فليسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم على آل بيته وعلى من في بيته من زوجه ومن خادمه ومن أولاده. فإذا دخل بيتا وبيته وليس فيه أحد، فهل يشرع له التسليم أم لا؟ كثير من أهل العلم استحب ذلك، ذكر ذلك الحافظ النووي رحمه الله تعالى أنه يستحب له ذلك، وقد وردت أثار في ذلك عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دخل البيت وليس فيه أحد أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيدخل بيته ويسلم على هذا بهذه الصيغة. كذلك ورد عن بعض التابعين كمجاهد رحمه الله تعالى أنه يسلم أيضا إذا دخل بيته وليس فيه أحد. ف للعموم أنك إذا دخلت بيوتا فسلم. ويستدلون على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، قال في أو صديقكم: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يستدلون بهذا على أن الإنسان إذا دخل بيتا وليس فيه أحد أنه يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، واستحبوا ذلك للعموم، وذكروا ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما، فقد جاء عنه في الأثر الصحيح أنه يقول ذلك إذا دخل يسلم على نفسه ويقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ورد عن مجاهد أيضا رحمه الله تعالى أنه كان يرى ذلك، وإن كان الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى مال إلى أن الآية في إذا دخل فوجد أحدا فليسلم، فسلموا على أنفسكم يعني ليسلم بعضكم على بعض، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. وعلى كل حال فالأمر سهل، وهذا طالما أنه ورد عن سلف الأمة من ابن عمر ومجاهد، فالآية حملها على العموم أولى، حملها على العموم أولى. إذا دخلت بيتا وليس فيه أحد فسلم، تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا دخلت مسجدا فكذلك يشرع السلام، فإنك إذا دخلت المسجد فإنك أيضا تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تقول إذا دخلت تسلم كذلك، فيكون السلام في عموم ما تدخل إليه من بيوت. إذا دخلت بيتك وفيه أحد فسلم عليه، فإذا دخلت بيتك وليس في أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا دخلت المسجد فإنك تسلم، أيضا إذا دخلت المسجد بعد تسمية الله سبحانه وتعالى فإنك تسلم. إذن يبقى عموم التسليم في دخول البيوت، متى ما دخلت بيتا سلم، سواء كان هذا البيت فيه أحد أو ليس فيه أحد، فإن السلام عبادة عظيمة. الأثر الثاني فيه ما يتعلق بالاستئذان. كذلك أيضا فإنك إذا دخلت البيت، فإن كان البيت بيتك ودخلت بيتك فلا يلزم أن تستأذن، لأن البيت بيتك. أما إذا كانت هناك غرفة مغلقة فهل تستأذن قبل الدخول أم لا؟ فينظر إن كان فيها امرأتك فهل يلزم الاستئذان أم لا. نقول الاستئذان من أجل حفظ العورات والنظر إلى العورات، وامرأتك حلال لك وليست محرمة عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وبالتالي لا إشكال لو وجدت امرأتك على أي صفة كانت فهذا لا إشكال فيه. ولهذا سئل عطاء استأذن الرجل على امرأته؟ قال لا، لأن المرأة مباحة لك على كل حال. عدا المرأة من أب من من أم من ابنة من عمة من خالة من إلى آخره، هل تستأذن عليها أم لا؟ الجواب نعم تستأذن. أتحب أن تراها عريانة؟ أتحب أن ترى منها عورة؟ الجواب لا. فكذلك لا ينبغي أن تدخل دون استئذان، لعل نظرك يقع على شيء من ذلك من هذه العورات. أما من كانت مباحة لك كالزوجة أو ما ملكت يمينك فإنه لا يلزم في ذلك الاستئذان. نعم أي استئذان؟ لا، ما في لا فرق بين السفر خلافه، لكن السنة أنك تعلم، ليس لها علاقة بالاستئذان، ليس لها علاقة بالاستئذان، لكن أن تعلمها إذا كنت عائدا من سفر تعلم امرأتك، هذا السنة أن تعلمها لتستعد لك. أما استئذان كاستئذان خاص على العورات لا فرق بين السفر وبين غيره، لكن السنة أنك تعلم امرأتك بمقدمك حتى تستعد لك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومعنى قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم أي بيوتا ليست لكم حتى تستأنسوا. قال الفراء في الكلام تقديم وتأخير: تقدير حتى تسلم وتستأنسوا. قال الزجاج: وتستأنسوا حتى تسلموا وتستأنسوا. وتستأنسوا في اللغة يقول الزجاج بمعنى تستأذن، وكذلك هو في التفسير. والاستئذان الاستعلام، تقول آذنته بكذا أي أعلمته، وآنست منه كذا أي علمت منه، ومثله فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم. فمعنى الآية حتى تستعلموا يريد أهلها أن تدخلوا أم لا. قال المفسرون: وصفة الاستعلام أن تقول السلام عليكم أأدخل، ولا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية: ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم من أن تدخلوا بغير إذن لعلكم تذكرون، أي الاستئذان خير فتأخذون به. قال عطاء: قلت لابن عباس أستأذن على أمي وأختي ونحن في بيت واحد؟ قال: أيصرك أن ترى منهن عورة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. قوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا أي إن وجدتموها خالية فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، هذا بيت غيرك، هذا بيت غيرك، تستأذن قبل أن تدخل. طيب إذا لم تجد فيها أحدا هل تدخل أم لا؟ قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا أي إن وجدتموها خالية فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أي إن ردوكم فلا تقفوا على أبوابهم وتلازموها، هو أزكى لكم، يعني الرجوع خير لكم وأفضل، والله بما تعملون من الدخول بإذن وغير إذن عليم. وهل هذه الآية منسوخة أم لا؟ فيها قولان، أحدهما أن حكمها عام في جميع البيوت، ثم نسخت منها البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون بقوله تعالى ليس لها أهل يستأذنون بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، هذا مروي عن الحسن وعكرمة. والثاني أن الآيتين محكمتان، فالاستئذان شرط في الأولى إن كان للدار أهل، والثانية ورد في بيوت لا ساكن لها، والإذن لا يتصور من غير آذن، فإذا بطل الاستئذان لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى، وهذا أصح. يعني أصلا بيت ليس فيه سكان، هذا بيت غير مسكون، يعني ليس له أهل يسكنونه كالأماكن العامة وكذا، هذه لا تحتاج إلى استئذان. أما البيوت التي لها أهل فليس لك أن تدخلها حتى تستأذن، طالما أن البيت لغيرك لابد أن تستأذن، إن لم تجد أحدا فلا تدخل هذا البيت. أما بيتك فإنك تدخله من غير استئذان، لكن إذا كان هناك باب مغلق وفيه أحد فإنك تستأذن ما لم تكن زوجة، فإنك تدخل عليها من غير إذن، اللهم إلا إذا قامت قرينة أنها تفعل شيئا لا تريد أن تراك فيه أو كذا، فيحفظ لها هذا الأمر. يعني هذا في العموم، في العموم أن المرأة أن الزوجة لا يستأذن عليها، لكن لو أن أمرا خاصا هي طلبت منك مثلا شيء يعني ألا يدخل عليها أحد أو أمر خاص، فإنك أيضا تستأذن إذا أردت أن تدخل. لابد عموما أن يكون المسلم متلطفا مع الناس، وأن إذا قامت قرائن حتى لو في بيوت عامة، حتى لو كانت الأمور أمور عامة ومثل المصالح الحكومية أو كذا، فإنك تستأذن طالما أن البيت مغلق، أن الباب مغلق، تستأذن في الدخول على مدير، في الدخول على مسؤول، في كذا، هذا كله من الأدب الذي ينبغي الإنسان أن يتأدب به. نعم.
قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال الطبري رحمه الله حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول ليس عليكم جناح قال الخلاء والبول.
نعم.
قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا ابن علي عن ليث عن عطاء قال نظرة يهواها القلب فلا خير فيها.
نعم، فهذا الأمر بغض البصر، ولا ينبغي الإنسان أن يطلق نظره في النظر إلى ما لا يحله النظر إليه، والنظرة ولا شك أنها سهم من سهام إبليس، فإنه يستغل ويحتل بهذه النظرة انشغال قلب وتعلق قلب، وإذا تعلق القلب وانشغل تحول بعد ذلك من النظرة إلى الكلمة ومن الكلمة إلى اللقاء وغير ذلك، فمعظم النار المستصغر الشرر. ومعلوم أن بداية هذا الفجور والزنا إنما يبدأ من النظرة، يبدأ من الكلمة، فلا يقع خلل في هذا الباب إلا بالنظرة وإلا بالكلمة، بالنظرة ينظرها الإنسان وبالكلمة يستهين بها الإنسان، هذا أمر معروف. فالمؤمن الحازم المؤمن الحافظ لنفسه لابد أن يسد تلك الإيرادات على قلبه فيحفظ نظره، فإذا حفظ نظره حفظه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فتبدأ المسائل من هذا الأمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يحفظ نظره يحفظ لسانه وكلمته. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، فالأمور التي تقرب إلى هذا ينبغي الإنسان أن يحفظ نفسه منها، فتبدأ المسألة بالنظرة. قال ابن الجوزي قوله تعالى قل من يغض من أبصارهم، قال في من يغض من أبصارهم، في من قولان، أحدهما أنها صلة والثاني أنها أصل، لأنهم لم يؤمروا بالغض مطلقا وإنما أمروا بالغض عما لا يحل. ولا شك أنه معلوم معروف قل من يغض من أبصارهم يعني عن المحرم النظر الذي لا يحل لك، وليس مطلق ماذا، وليس مطلق النظر. وفي قول واحفظوا فروجهم قولان، أحدهما عما لا يحل لهم قاله الجمهور، والثاني عن أن ترى، فهو يعني أن ترى عورتك فهو أمر لهم بالاستتار، هذا معنى جليل قاله أبو العلي وابن زيد، هذا معنى دقيق في الآية. ويحفظوا فروجهم، يحفظوا فروجهم عما لا يحل، عن أن يفضي الإنسان إلى بفرجه إلى محرم، وإنما كما قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فتحفظ فرجك إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى لك، ولا يحل لك إلا زوجة أو ما ملكت يمينك. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية تحريم الاستمناء، أي أن الإنسان لا يحل له أن يفضي بشهوته في غير ما ملكت يمينه وفي غير زوجه، عدا ذلك حرام. الأمر الثاني في قول الله سبحانه وتعالى ويحفظوا فروجهم، المراد يحفظوا فروجهم عن أن يراها أحد، فيكون العبد مأمورا بأمرين، الأمر الأول أن يحفظ فرجه وعورته فلا يراه أحد، لا يحل له ذلك، لا يحل له ذلك، وإلا الزوجة ليس هناك أيضا التحفظ أمامها لأنها أنت حلال لها وهي حلال لك. الأمر، ولهذا الله قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. الأمر الثاني أن تحفظ فرجك عن أن تفضي بشهوتك في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى. إذن نستفيد من الوجهين أن حفظ الفرج يتضمن أمرين، الأمر الأول فيما يتعلق بالشهوة فلا تفضي بها إلا إلى ما أحل الله، الأمر الثاني أن تحفظ العورة، فلا ينبغي الإنسان أن يظهر عورته لأحد، أي العورة المحرمة لأحد إلا لزوجة أو ما ملكت يمينك، عدا ذلك لا يجوز لك هذا. والمرأة كلها عورة إذا خرجت من بيتها أمام الأجانب، فالمرأة كلها عورة، فما تعلق بشعرها بوجهها ببدنها كلها فالمرأة كلها عورة. وأما الرجل فالعورة هي ما كان من الركبة، من السرة إلى الركبة، فإن الصحيح من قول أهل العلم أن الفخذ عورة، لأثر جرها تغطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذا الصحيح من القولين. فالرجل عورته من السرة إلى الركبة، والركبة ليست داخلة في هذا، فلا يظهر الرجل فخذه أولا خروجا من هذا الخلاف. الأمر الثاني أن هذا هو الأقرب، وما ورد في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه أو كذا، هذا يحمل، هذه واقعة عين تحمل على إما أنها ظهرت من غير اختياره صلى الله عليه وسلم أو كانت قبل النهي أو غير ذلك. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، فالإنسان يحتاط في هذه المسألة ويحفظ عورته، ثم إنها من خوارم المروءة، حتى من خوارم المروءة يعني الإنسان يظهر مثل هذه العورات، فيعتني الإنسان بحفظ عورته سواء كان رجلا أو امرأة. وأما ما تعلق بالصغار فإنه ينبغي أيضا أن نربي الصغار الذين إذا بلغوا السابعة أن نربيهم أيضا على حفظ هذه العورات. فالبنت الصغيرة التي بلغت السابعة وإن لم تؤمر يعني بالحجاب وليست مكلفة بهذا، إلا أنه أيضا لا ينبغي أن نظهر البنت في صورة يقع بها الفتنة. وكما قلنا لابد في هذه المسألة من النظر عن طريق أمرين، الأمر الأول ما يتعلق بالعورات، فنقول الصغيرة هذه لم تؤمر من الشرع أمر إيجاب بأنها تتحجب أو شيء من هذا، لكن في نفس الوقت الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالفتنة، فإنه إذا كان يقع فتنة بظهور البنت بصورة معينة فإنك تحفظ البنت من ذلك، كأن تلبس الضيق إذا كانت عندها 8 سنوات 9 سنوات، والبنات يختلفن في أجسادهن وكذا، فقد يقع فتنة، فبعض الناس لا يبالي طالما أن البنت ما بلغت ما بلغت لا يبالي، فربما ظهرت يظهر منها يعني غالب بدنها أو كثير من بدنها، فيقع بذلك فتنة. ولهذا أنتم تعلمون جيدا كم يقع من حوادث بسبب هذا. فهي نعم ليست مأمورة بالحجاب كحجاب من بلغت، لكن مأمور وليها بأن يتعامل مع بمنهج التحفظ، لا سيما إذا نهزت البلوغ. إذا بلغت التاسعة وما بعدها فإنها إذا بلغت التاسعة فهي امرأة، أي أنها محل لأن تحيض في أي وقت من الأوقات، فتتربى على هذا. والمأثور عن يعني أهل العلم أن البنت إذا بلغت هذا السن واحتاجت، كانت البنت يخشى منها فتنة، أنه لا بأس بأن تتحجب وأنها تحجب. تحجب ليس لأن وجهها عورة، ولكن لأن وجهها فتنة. طيب يا إخواني بارك الله فيكم، حتى لا يقال كيف توجبون على البنت الحجاب قبل البلوغ، وهل يجوز البنت أن تلبس حجاب قبل البلوغ؟ فقد يظن البعض أن هذا من التشدق وأن هذا من التنطع. هذه البنت ليست مأمورة بالحجاب هنا لأن وجهها عورة قبل البلوغ، وإنما وليها مأمور بحجبها درءا لفتنة، وليس لأجل عورة، إنما هو من باب درء الفتن، ليس لأن البنت تؤمر بالحجاب قبل البلوغ على أن ذلك فرض عليها، لا، إنما هذه الفرضية وغيرها تكون بالبلوغ، فإن التكليف إنما يكون بالبلوغ، لكن هذا إنما يكون أمرا للولي بأن يحفظ ابنته من أن يفتتن بها الناس وأن يقع بها فتنة، فيكون المنع هنا من أجل فتنة. فإذا صعب عليك فهم هذا المعنى فخذ 1000 سنة إلى 50 عاما اشرح لنا كيف أن السلف منع من النظر إلى الأمرض وهو ذكر ليس بنت أصلا، إنما هو ذكر. فإذا كان عقلك لا يستوعب هذا أن البنت يؤمر وليها بأن يحجبها قبل البلوغ ضرء لفتنة، إن كان يقع بها افتتان، إن كان يحصل بذلك بنا، فإن الأب ملزم بهذا. إذا صعب عليك هذا وتقول كيف والوجوب منوط بالتكليف وهذه البنت غير مكلفة وهذه البنت غير مكلفة، نقول وهذا الذكر ليس بعورة، الرجل ليس عورة في وجهه ولا في كذا، ها؟ أليس كذلك؟ هذا باتفاق وإجماع ما في إشكالية. ومع ذلك نهى السلف عن النظر إلى الأمرض، عن النظر إلى الأمرض، وآثار السلف ذلك كثيرة وكثيرة جدا. فلماذا؟ علل لنا لماذا؟ سوف يكون جوابك العلة هنا خشية الافتتان، نقول انقل من باب أولوي، والعلة هنا خشية الافتتان، خشية الافتتان. وعليه فقد سئل أهل العلم في هذه المسألة عن حكم تحجب البنات قبل البلوغ، هل يكون ذلك أم لا؟ فقالوا إذا وقع افتتان بذلك فنعم فإنها تحتجب. يبقى التأصيل الذي منه ينطلق الإنسان في هذا الباب أنه يعلم أن نظرا يمنع من أجل عورة طارة، وأن نظرا يمنع من أجل افتتان طارة أخرى. انتبهوا، أن نظرا يمنع من أجل عورة طارة، وأن نظرا يمنع من غير من أجل افتتان طارة أخرى، وهذا أعم، هذا أعم. فقد يمنع المريض الذي في قلبه مرض من أن ينظر إلى أمه، من أن ينظر إلى أخته، من أن ينظر إلى ابنته إن وقع في قلبه مرض بهذا. ويمنع البنات في البيوت من أن يلبسن لباسا يقع به افتتان لإخوانها في البيت، فإن البعض قد يترخص في البيت، هذا إذا خرج الطيب، لكن في البيت مع لا حواجز، في البيت مع أخيها مع كذا، ما في إخوتها فقط وأبوها وكذا وإخوتها فقط، فيها إشكال هذه، فتظهر كما لو كانت زوجة لزوجها، فيقع بذلك افتتان. ونحن لا نستحي من ذكر وقائع في مثل هذا، يعني نخبر من الوقائع، لأن هذا دين الله عز وجل. هتتجمل تقع مصائب، نقول تقع مصائب بين محارم، تقع مصائب بين محارم، والسبب هو التراخص ومثل هذه الأشياء. فليس أنها ابنة، وليس أنها أخت، وليس أنها كذا، وليس هذا اتهاما يعني للناس عموما، ولكن تحفظ، مش اتهام، تحفظ. ابنتك في البيت ما نقول تتحجب تنتقب ولا كذا، لا، وإنما تتحفظ. التحفظ الذي يقع به، لا يقع به حصول فتنة، وليس أن البنت تتحجب عن أبيها وتلبس الحجاب، ولا تتحجب عن أخيها. ولهذا العلماء يقولون تظهر المرأة في البيت لمحارمها ما جرت به عادة. وانتبه، هناك ما جرت به عادة لزوج، وهناك ما جرت به عادة لمحارم، فلا تجعل ما تجري به عادة لزوج هو نفس الذي تجري به العادة للمحارم. عادة للمحارم، وهو أن المرأة ظهرت من محارم عادي، كاشف الشعر، ما في مشكلة، لكن أن تلبس ربما ما تلبسه لزوج ويقع بافتتان، هذا خطير جدا، خصوصا مع قلة الديانة، وخصوصا عند البعض، وخصوصا أيضا مع وسائل الإعلام وبعد كثير من البيوت عن التربية الصحيحة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التحافظ. يجمع هذا كله عنوان واحد، وهو أن تفقه فقه النظر والعورات عن طريقين لا طريق واحد، وهو ما يتعلق بمسألة المنع من أجل العورة، هذا باب، والثاني المنع من أجل الفتنة، وهذا باب لا بد أن تستوعبه. ومن هنا يدخل الأمرض، ومن هنا يدخل المحارم، ومن هنا يدخل كل ما يقع به افتتان. فنحن نسأل أطرق المسألة، ونسأل سؤالا عاما، لأنه دائما أو غالبا بعض المسائل قد لا تستوعبها بالبحث الخاص لوجود شبه عندك أو عدم استيعاب المسألة. فإن جعلت له عنوانا آخر وهو عنوان عام قد تستوعبها. سنسأل سؤالا عاما، ما حكم النظر إلى شيء تقع به الفتنة في نفس الناظر؟ هل يجوز له أن ينظر إليه بغض النظر عن شيء؟ حكم النظر إلى شيء تقع به الفتنة في نفس الناظر، هكذا السؤال. الجواب: لا يحل النظر إليه. واحد يجي يتفلسف ويقول طب الزوجة، هذا نقول الزوجة، الزوجة حلال لك، أخرج الزوجة. ها، فإن الزوجة يستحب لها أن تظهر ما يدعوك إلى الاستمتاع به، هذا غير الزوجة. ها، ما حكم النظر إلى ما تقع به فتنة للشخص؟ ولهذا الناس يتفاوتون في هذه المسألة، فما يباح لك لا يباح لغيره. فإذا كان إنسان في قلبه مرض فوقع افتتان بشيء، هل يحل له أن ينظر؟ الجواب: لا يحل له أن ينظر إلى ذلك، لا يحل له أن ينظر إلى ذلك، بغض النظر عن ماذا بقى، هو ذكر، هو أنثى، هو محرم أو غير محرم، هو إنسان، هو بهيم، هو إلى آخره. ما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز النظر. إذن أنزل، إذن علامة تستغرب أن يمنع السلف من النظر إلى الأمراض، هاتوا الأثار في الأمراض وكذا، وعلامة تمنع من النظر إلى إحدى المحارم لو كان يقع بها افتتان، وعلامة تستغرب أن تتحفظ وليس تتحجب، تتحفظ، تتحفظ. المرأة في بيت أمام محارمها فلا تظهر ما تقع به فتنة، كل هذا ضرءا لفتن، كل هذا من باب الضرء فتني، وهو أوسع مما يتعلق بالعورات. من هنا جاء بحث، شوف البحث بيجيب بحث، من هنا جاء بحث الإماء، فإن البعض يطلق أن الأمة لا تتحجب مطلقا. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وابن القيم وكثير من علماء الأمة يقول هناك فرق بين أمة مبتذلة أمة خدمة ولا وبين أمة التسري وأمة التي يقع بها الافتتان وغير ذلك. فالشريعة ما تأمر هذه الحرة بالتحجب وهي حرة قد تكون دميمة ثم تبيح لهذه الأمة الجميلة الفاتنة أن تظهر بالشعر وأن تظهر بكذا وأن تظهر بكذا. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه بل هذا يمنع، وأطال الكلام على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، خشية ماذا؟ الافتتان. فهناك مسائل تبحث من قبل عورة وهناك مسائل تبحث من قبل فتنة. فقد يشكل الأمر عليك أنك تريد دليلا على الحجاب، وجوب الحجاب في الأصل، وتنسى أن المسألة تحتاج إلى دليل ماذا؟ إلى دليل منع ما تقع به الفتنة. من هنا يأتي بحث الفتاه التي تكون قبل البلوغ ومع ذلك يؤمر وليها بأن يحجبها، ليس لأن ذلك عورة يجب على الفتاة أن تلبس حجابها كما تلبس البالغة، ويكون الأمر من جهة التكليف متعلقا بها كما تعلق بالبالغة، وإنما من أجل منع الافتتان بها كما تؤمر أنت بغض النظر عن الأمرض وعن المرأة من المحارم أن تغض بصرك غضا لا تقع بها فتنة. وهذا الباب لابد أن يفهم في ضوء هذه القاعدة، وهو مراعاة ما يتعلق بحكم العورة. هذه عورة ولا ما يبقى عورة؟ فالعورة تخفيها المرأة. وما يتعلق بباب الفتنة، ما يتعلق بباب الفتنة، فما يتعلق بالفتنة أوسع مما يتعلق بباب العورة. ولا أحد سيخالف إذا سأل عالم يا شيخ أنا في قلبي شيء وكذا، قد أنظر إلى إحدى محارمي مثلا وهذا يعني أفتن، فهل يجب علي غض بصري عن هذه ولا أنظر إليها؟ ماذا سيقول لك العالم؟ ماذا سيقول لك العالم حينئذ؟ فإذا هذا الباب باب ماذا؟ باب أوسع لابد أن ننتبه له. نعم أعطيه اقرأ. ها
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنظر إلى وجه الأمرض بشهوة كالنظر إلى ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة
انتبه لاحظ والنظر إلى الأمرض ها
والنظر إلى وجه
أمرض ذكر بشهوة
ها كالنظر إلى ذوات المحارم
والمرأة ذوات المحارم ذوات المحارم ها
والمرأة الأجنبية بشهوة
والمرأة الأجنبية بشهوة. شوف مرأة أجنبية ودي ممنوعة بالأصل، وده أصل الدخول كل من يغض من أبصاره. طيب المحارم ليه؟ ها بشه. طيب والأمرض ليه؟ هل المحرم ذوات المحارم لأنها عورة بالنسبة لك، وجهها وبدنها عورة بالنسبة لك يجب على المرأة تحجب؟ طب والأمرض ذكر هذا عورة؟ المنع في الأمرض وذوات المحارم من أجل ماذا؟ لأجل ماذا يا إخواني؟ من أجل ماذا؟ الفتنة. والمرأة الأجنبية عورة وفتنة. نعم.
سواء كانت الشهوة شهوة وطئ أو
سواء كانت الشهوة
شهوة وطئ
شهوة وطئ
أو شهوة التلذذ بالنظر
أو شهوة التلذذ بالنظر ها؟
فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام.
كان معلوما لكل أحد. شوف إذا نظر إلى من ها؟ فإذا نظر إلى
أمه وأمه وأخته
وأخته
وابنته
وابنته
يتلذذ بالنظر كما
يتلذذ بالنظر هذا فتنة. نظر افتتان ها؟
كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية.
كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية.
كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام.
كان معلوما لكل أحد، هذا ما فيه نزاع. ولهذا أنا قلت لك إذا أشكل عليك الشيء ضعها في عنوان آخر، دعها في عنوان آخر، مثل ما يقولون لنا والدخول إلى البرلمان جوزه بعض العلماء إذا كان في مصلحة وإذا كان وإذا كان، هذا يقول الكلام هذا. نقول طيب نقطع لكم تقطيعا، ها؟ هل أحد من علمائنا قال بجواز القسم على الدستور وكذا هذا بجواز ذلك على أنه ينفذه وطبقه بعموم؟ طيب هل أحد من علمائنا قال بجواز ولاية المرأة؟ اطرق مسألة اللي هي فيها يأخذون بعموم كلام بعض علمائنا ومشايخنا، يدخل ويدخل. طيب خذ انت المسألة هنا وجزئها بقى، بيع تجزئة كما يقال. في أحد من العلماء قال بجواز ولاية المرأة؟ في أحد من العلماء قال بجواز القسم على الدستوري في هذا؟ في أحد من العلماء قال بجواز العمل بالقانون الوضعي المخالف للشرع؟ في أحد قال بجواز إقامة الأحزاب وكذا؟ في أحد قال بجواز حزب لا مرجعية له دينية؟ في أحد قال بجواز؟ ودلوا 10 مسائل، كل مسألة يلزم فيها بإيه؟ لا لا لا. طب جمع دول وأخرج إيه بقى؟ وأخرج من هذا حكم الدخول بهذه الأشياء، ولا أنت تدخل بدونها؟ طيب بس طيب علماءنا ما فصلوا التفصيل هذا، وعلماءنا ومشايخنا، وأنتم تقولون نحن تبع المشايخ تبع العلم. نقول علماءنا ما بعد ما خلصنا هذا نعود بقى، علماءنا قالوا إيه؟ ها؟ قالوا بالدخول إذا كنت في مصلحة، وإذا كنت وإذا كنت شيخ العثيمين يقول ولو كنت وحدك فقد يقع بك نفع وكذا. نقول صح. تعرف إيه محل فتوى علمائنا؟ هي أنك تدخل تنهى عن منكر وتأمر بمعروف. تعرف معنى كلام علمائنا؟ قصة يوسف عليه السلام، هذا كلام علمائنا. هل هذا يحصل؟ ده كلام علماء. ادخل لو وحدك قل يعني بس بدون مخالفة. طب أنا ما أستطيع إلا بالمخالفة، إذا ما يجوز. فما أراد علماؤنا هو التفسير لقصة يوسف عليه السلام. تستطيع؟ نعم تفضل، ولا أحد يمنعك. تستطيع؟ لا تفضل ارجع. يبقى ما الذي خالف علماءنا؟ نحن أولى بعلمائنا منكم، وعلماؤنا ليسوا معصومين، لكننا أيضا لن نتركهم لكم، لن نتركهم لكم. يبقى رقم واحد جزئ، لا تجعل مسألة عامة، ادخل ما تدخل، لا جزئ حكم القسم كذا. ها احنا نسأله بقى الحكم هذا عندك ايه، ولاية المرأة عندك ايه، كذا عندك ايه، 3 4 5 6 10 يجوز؟ لا لا يجوز. لكن احنا معنا اهو، معنا فتاوى، معنا اهو مذكرة كاملة من علمائنا، مذكرة كاملة من علمائنا، وقالوا وقالوا في واقع واقع معين، ووقع هذا في كذا في بلد كذا وبعد كذا، وهذا واقع معروف انهم يحكموا بهذا. لكن هات لي حرف واحد منهم ان عالما جوز اي مسألة من الذي قلت لك. كل ما فيه يدخل يصلح، يدخل يبين، يدخل ينكر، يدخل كذا، يدخل كذا، يدخل كذا. والدخول على أماكن أهل الباطل لنهيهم عن الباطل من غير ارتكاب باطل لا محظور فيه شرعا بل قد يكون من المأمور به شرعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أندية كفر، ليس فقط على مسلمين عندهم بعض المخالفات. ما الإشكال؟ فهناك مسائل إذا لم تستوعبها بطريقة ما اعرضها بطريقة ما. أنتم فرقة جنس العمل، جنس العمل، أنت اترك جنس العمل وتعال نبحث حكم ترك العمل. لا تجعل مسألة جنس عمل والشيخ العثيمين يقول وجنس العمل طنطن مدري والشيخ ربيع يمنع من جنس العمل. يا سلام ده انت ليك مستند اهو, انت معك اوراق اهو, اترك جنس العمل تعال ناقشني في حكم تارك العمل كلية. الشيخ ابن عثيمين بقى بيقول ايه والشيخ ربيع بيقول ايه في تارك العمل كتن, فانت خليك مرن ما تتصدرش انت رخري بجهلك لازم اللفظة دي. انا واقف لك بقى هتخسر هتخسر, هذه اترك جنس العمل, هذا اترك جنس العمل دلوقتي انا بحثها بعدين بعد ما ننهي المسألة. ليه؟ اذا جت لفظة جنس العمل والشيخ العثيمين يقول والشيخ ربيع يقول, لا له مستند, لا له مستند, اترك جنس العمل وتعالى الحكم ترك العمل كلية. الشيخ ربيع بيقول ايه بقى, الشيخ العثيمين بيقول ايه, الشيخ الغديان بيقول ايه, الشيخ اللجنة الدائمة بتقول ايه, الشيخ ابن باز بيقول ايه, الشيخ الامة كلها بتقول ايه, الشيخ السلف بيقول ايه. انما انت هتصدر لي في جنس عمل وتقعد جنبه؟ لا. الخدمة ده مش واضح؟ نعم. طب خدمة واضحة التاني واضحة, ما تقفش بقى عند ختم انت. فهذه طريقة لابد ان نتعلمها في التعامل في هذه المسائل. واضح يا اخواني؟ يبقى اذا المسألة اذا انه جاء في هذا الباب غير العنوان تتغير المسألة بعد ذلك بطريقة ما. انتم تحكمون والجيش, لا الجيش احنا اترك الجيش واترك كل شيء, احنا بنتكلم حكم عزل السلطان على الارض بس, وفلان راح وفلان جاء ملناش دخل حكم هذا حاكم شوف عمل ايه واصدر ايه وسوى ايه واصل الحكم وزقنا اترك اي شيء, احنا عندنا الحكم غير منظور ما حكمه, ما حكمه غير منظور في كلام السلف, لانه في طرح ما قد يجد اشتباه من كلام البعض واستدل بكلام البعض في مسألة ما. مثل ما تتكلم مع اصحاب التمذهب, هل يلزم الإنسان بمذهب ما؟ هل يجوز الإنسان الملتزم بمذهب ما أن يخرج عن هذا المذهب؟ هل أمور يدخلونها في التمذهب تخاف منها؟ كأن الفقه في طريقة هنا غير هنا في فقه, إذا لم تدرس الفقه بهذه الطريقة يبقى السؤال السؤال السؤال. خلونا ننقل مسألة, حكم أقوال الأئمة الأربعة في تقليدهم في مخالفة النص, ماذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى, ماذا يقول مالك, ماذا يقول أحمد, ماذا يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى في التقيد بكلامهم؟ يبقى بيننا وبينكم ماذا هؤلاء الأربعة ماذا قال؟ يبقى اترك بقى ما تدخل, لا تدخلني في كلمة وكلام وتقعيد بعض المذهبيين في والحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة نقل الإجماع في ذلك. طب هاتلونا كلمة واحدة الأئمة الأربعة, ده الأئمة الأربعة ذكروا ما هو أهم منهم. أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد فلانا وفلانا, يعمم. طيب لم تستوعب المسألة دي وأن الحق يخرج عن أربعة ولا لا؟ سنسألك سؤال, اترك الموضوع وتعالى نجعل عنوان آخر, ما تعرفه الإجماع الذي هو حجة؟ أنت تختبرني ده أنا دارس أصول تنسينا أنا مين يا سيدي؟ الله يكرمك أنا بسألك سؤال, تعريف الإجماع قول يا ابني يا صغير أنت, ده أنا عندي ابني يحفظه, قول يا ابني أنا محفظك إيه؟ محفظني أبي محفظني أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم مسألة. طيب تاني لأن السامع يعني كويس, اتفاق المجتهدين من أمة محمد في عصر, طب بسألك سؤال، هل يعد اتفاق الأربعة إجماعا؟ يبقى ده الإجماع اللي تقوم بالحجة، ده طبعا على نزاع طويل جدا أصلا حتى في اتفاق المجتهدين دول، النزاع الطويل بقى هل في إجماع أصلا بعد الصحابة ولا لا؟ وتصور هذا حجة أصلا الإجماع في أصله حتى في إجماع الصحابة، كل مسألة من هذه المسائل فيها نزاع. لكن سؤال، هل اتفاق الأربعة إجماع؟ لا. من أين ألزمت باتفاقهم وعدم الخروج عليه؟ يبقى هنا هتدخل في باب تمذهب، هيجيب لك 20 إجماع منقولة عن مين؟ عن بعض هؤلاء من أصحاب المذاهب، الإجماع على أن الحق يخضع، الإجماع على أن الخروج عن أربعة كذا، الإجماع الإجماع الإجماع. طيب اترك هذه الآن، لأن بحسن أن هذا وجه، لأنك أنت معك شبهة قوية جدا، معك مستندات جايب أصلا 20 مستند أنه لا يجوز الإجماع الإجماع الإجماع. اترك هذه وتعالى نبحث المسألة، لأن الذي يلزم به المسلم ولا يجوز الخروج عنه واحد، نص صريح من كتاب الله. اثنان، نص صريح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، إجماع ثابت عن الأمة، إجماع صحابة إجماع غير الصحابة. عدا ذلك هات لي دليلا على الالتزام ووجوب الالتزام والالزام بقول احد. هتقول قول الصحابة يا شيخ لم تذكر قول الصحابة، اقول لك قول الصحابة كيف، فصل لي قول الصحابة مطلقا. لا، قول الصحابة الذي لم يخالف وكمان واشتهر على كلام الكثير او لم يشتهر على كلام الكثير، المهم قول الصحابة الذي ايه لا يعلم له مخالف، قول الصحابة الايه الذي له حكم رافع، قال فيما لما قبل الرأي به. طيب جيد، يبقى هذا ايه، قول صحابي ولا اجماع؟ ها، قول صحابي ولا اجماع يا اخوان؟ قول الصحابي الذي لا يعلم مخالف واشتهر القول، ده قول صحابي ولا اجماع؟ اجماع. ومن هنا اذن عثمان، قول صحابي ولا اجماع؟ اجماع. حينئذ هل اتفاق الأربعة إجماع؟ هتلاقي من كلام العلماء بغض النظر الحق يخرج ولا ما يخرج والالتزام اترك دي مسألة، نريد الكلام في الإجماع، ده الإجماع نفسه، الإجماع نفسه متنازع فيه عند البعض. طب احنا ده نقول بهذا ولا مع من نازع في ذلك حجة؟ فالإجماع إجماع صحابة إجماع تابعين تابع تابعين والذين تابعوا إحسان إلى آخر الدنيا، الإجماع معتبر والإجماع حجة، لكن الكلام بيكون في مناط الإجماع، يقع ولا ما يقع، لكن حجية الإجماع ما ينازع فيها. وكذلك جعلناكم أمة واسطة واتبع غير سبيل المؤمنين، لا تزال طائفة أمة ظاهرين على الحق، ده لا يختص بعصر الصحابة ولا بالتابعين ولا بتابعي التابعين. ولهذا نحن في حاجة يا أخواني بارك الله فيكم إلى دراسة علم أصول الفقه السلفي، وليس أصول متكلمين وليس أصول المذهبيين الذين يبحثون ربما من أصول الأشاعرة أو من أصول المعتزلة، لكنهم انتسبوا إلى المذاهب الأربعة في الفروع ولم يلتزموا المذاهب الأربعة أو أصحاب المذاهب الأربعة في الأصول، فيفرقون بين الأصول أصول الفقه وقواعده وبين أصول السنة عند هؤلاء الأربعة. فليس كل من هو في مذهب الشافعي كالشافعي، وليس هو من كل من في مذهب أبي حنيفة كأبي حنيفة، وهكذا. فهؤلاء يخالفون كما ذكرنا لكم قريبا في نقل العلماء كالسمعان وغيره، أن كثيرا من هؤلاء لا يلتزم مذهب الأئمة الأربعة في الاعتقاد، وإنما يكون عليه في مسألة الفروع دون مسائل الأصول ومسائل الاعتقاد. فإذا نحن نريد أن نقول، هل إجماع الأربعة إجماع إن أجبت بنعم فهو حجة ولا نخالف، إن أجبت بلا لازمك ألا تخالف. طيب نأتي لبحث آخر، وهو هل في فعلا مسائل خرجت عن هذه الأربعة أو كذا؟ دي مسألة أخرى. مثل إيه؟ دعونا نتفق على أن الإجماع حجة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى وقوع الإجماع، هل الإجماع ده فعلا حاصل ولا لا. يبقى مسألة مناط الإجماع ووقوعه، وقع ولا ما وقع. فلهذا أنا أبحث إذن المسألة الفقهية بكلام علماءنا الأربعة، بكلام الأوزاعي وليس من أربعة، بكلام ليث وليس من أربعة، بكلام الأئمة جميعا، إسحاق، بكلام هؤلاء الأئمة ولا أقتصر. لأن لو أنا أصلا عندي ما تقولون أن الحق لا يخرج عن الأربعة، يعني أتدريس الحق لا يخرج عن الأربعة، وأوفر جهدي بقى أنا نجلس تبا تقولي هات ابن المنذر في الأوسط مذاهب الأمة من أول الصحابة، وهات ابن عبد البر في الاستذكار في مذاهب الأمة علماء الأمصار، ليه بقى؟ لا لا خلاص، أنت أعطيني الأربعة وضعها أمامي طالما الحق لا يخرج عنها، ونقضي أعمرنا في هذا. هتقول بس من باب يعني نسبة وإحالة فقط؟ بعدين أنا طالما أن الحق لا يخرج عن الأربعة فتدريسي لن يخرج عن الأربعة وتنتهي المسألة. ومن الذي قال هذا؟ كل هذه أمثلة لقاعدة. ما هي اللي احنا بنقعدها اليوم؟ ما هي؟ نعم، التنوع في عرض الحجة. فإذا كان شيء للمخالف قد يشتبه به، انقل المسألة إلى بحث آخر بصورة أخرى ترفع الإشكال. ترفع الشيخ ابن باز، شوف كم سمى في الدرس. الشيخ العثيمين، شوفه سمى كم مرة. الشيخ الفوزان بيقول ان علم الجرح والتعديل خلاص في القبور. الشيخ فلان ألا ده معاه مستندات، ده معاه 100 مقطع، ده معاه 100. طيب اترك 100 دي وتعالى نضع عنوانا لعلمائنا جميعا، وهات جواب من اي عالم استدللت به بكلامي هنا، وهو ما حكم تسمية الرد المبتدأ في حال الرد عليه، حكم تعيين المبتدعة في الرد عليه. يبقى مسألة أخرى. ليه؟ لأن كثيرا من هذه الأقوال قد يخرج مخرجا خاصا. أنا نفسي أقول لك هوت، أقول لك على شيء قبل الدرس اليوم، قبل الدرس الفجر اليوم، أحد إخوانكم أنا في مكان ما في بلد معينة عندهم كذا، وعندهم تحفيظ قرآن وعندهم، فأنا أريد أن أحذر حتى الناس كذا، فترى أن أسمي أنا بقى هو. قلت له ها، دي طبعا أمور ترجع لمصالح ومفاسد وكذا، فلو كان يترتب مفسدة على تسمية الجمعية الشرعية في المكان الفلاني وكذا هيترتب، لا، حط عنوان اسمه حكم حفظ القرآن وإرسال الأبناء عند الحزبيين وعند أهل البدع وعند كذا، وهات كلام العلماء. أنا هشام بقى اللي بقولك، يا رأيك ها؟ يبقى أنا هشام أمرته بالتسمية ولا نهيته عن التسمية؟ يعني أنا نهيته عن التسمية، قبل الدرس الآن نهيته عن التسمية. ده اسمه ايه؟ اسمه فقه حال، واقعة حال لمعين في هذا الباب. طب التقعيد، لو يجي بقى واحد يقول لك لا تسمي اهل البدع، هتلاقي بقى الحمل عليه. يبقى اترك المقاطع ده وتعالى للعنوان نسأله مشايخنا، اي شيخ تشاؤه بقى، شيخ الفوزان غير الفوزان، اي احد، اسأله عن حكم تعيين اهل البدع فرد عليه. ما يسع سلفيا ان يقول لا اسمي وامامه علم يسمى بعلم الرجال او علم الجرح والتعديل. يبقى لا تقف عند مقطع وتناقشه، لانه عنده اشتباه وهيبقى عنده ايه؟ احقية في المناقشة. اترك المسألة وعد بها الى الاصل. واضح اخواني؟ هذه طريقة مهمة جدا 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 في تناول أي مسألة قد تخالف بها أحدا في هذا. فنعود إلى أصل مسألتنا وهي النظر من أجل فتنة، منعه من أجل فتنة ومنعه من أجل عورة. فإذا أشكر عليك كيف يعني ده شددوا علينا حتى المحارم ما مش هننظر، تقل ما تقولش زي اللي بيقولوا حرمت القرآن، حرمت القرآن، احنا ما حرمناش قرآن، احنا حرمنا أن تقرأ القرآن في موضع لم تثبت به سنة، احنا ما حرمناش قرآن ولا حاجة. ده بيحرم، ده بيقولوا ده لو ده سيدنا محمد عندهم تسييد النبي كفر. أعوذ بالله، ما تجيش على مسألة حكم تسييد النبي في الأذان، حكم تسييد النبي في التشهد وتعمم، ده عمل معروف عندكم معلوم. لكن لا، احنا نتكلم في المسألة حكم تسييد النبي، حكم تسييد سيدنا النبي في الأذان والتشهد. احنا بنقول لك يا سيدي ما حكم تسييد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والتشهد، عشان لا تظن احنا بنكفر ولا حاجة. لا، السؤال ما حكم تسييد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، احنا مالناش مشكلة، هو سيدنا وتاج رؤوسنا، هذا في هو سيد الأمة، سيد ولد آدم، سيد ولد آدم. فإذا أشكل عليك هذا لا تبحث المسألة من جهة حكم النظر المحارم، إلا أشكل عليك أنك نظرت إلى شيء واحد ألا وهو المنع من أجل العورة، والمطلوب هو الأعم من ذلك، فمن أجل عورة أو من أجل بيت. أكمل.
قال: فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأمة.
تمام. وكذلك
النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأمة.
واضح، باتفاق الأمة، ما في خلاف، باتفاق الأمة. يبقى العلة هنا ماذا؟ العلة من أجل افتتان، العجلة من أجل في المحارم يعني، من أجل افتتان وليس من أجل العور. نعم نعم نعم. أعطي ها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة.
يبقى الاتفاق منقول في الأمرد وفي ذوات المحارم. نعم أيوة نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: والنظر إلى وجه الأمرد بالشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطئ أو شهوة التلذذ بالنظر.
شهوة
سواء كانت الشهوة شهوة الوطئ أو شهوة أو كانت شهوة التلذذ بالنظر كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية.
أي نعم، هو نفس اللي قرأ. نعم.
وجاء الموسوعة الكويتية أيضا شفنا
نعم.
ذهب
في بالنسبة لحجاب المرأة قبل حجاب البنت. طيب
سئلت تقول الموسوعة الكويتية جاء فيها منصه: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يحل للمرأة أن تنظر إلى المرأة مهما كانت، إذا كان هذا النظر بالشهوة أو بقصد التلذذ.
طيب هذه مسألة أخرى كما هذه مسألة أخرى، حكم نظر المرأة إلى المرأة. يقول اتفق زمون اي اتفاق يجيلك نقوله على طول لك هتحتاج اليه، لان الاتفاق عندك هنا هتجد اختلاف في الخارج، فمن هنا الفاظ الاتفاق اي اتفاق يجيلك دونه على طول، دونه هتحتاج اليه، لان الاتفاق اللي هتدرسه هتجده فيه خلافا بعد ذلك. يبقى عندنا الان هتكتب كده: واحد، ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق الأمة على تحريم النظر إلى الأمرد بشهوة وإلى المحارم بشهوة وتلذذ كالنظر إلى الأجنبية. كالنظر الأجنبي ده إيه؟ ده اتفاق. نأتي اتفاق آخر في الموسوعة. قال
في الموسوعة الكويتية الذي جاء منصه ذهب الفقهاء إلى
ذهب
الفقهاء
الفقهاء في الموسوعة ذهب الفقهاء
إلى أنه لا يحل للمرأة أن تنظر إلى
المرأة. أنه لا يحل للمرأة
أن تنظر إلى المرأة
أن تنظر إلى المرأة
مهما كانت
مهما كانت
إذا كان هذا النظر بالشهوة أو
إذا كان هذا النظر بالشهوة
أو بقصد التلذذ
أو بقصد التلذذ بالشهوة أو بقصد التلذذ. ده حكم النظر يا إخواني ليه؟ طب كيف نجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن؟ كيف الجمع؟ إن الآية فيما تعلق بالعورات وهذه فيما تعلق بالافتتان، فهذه أهم. نعم. ها؟
سئلت اللجنة الدائمة عن حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، فأجابت يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام فيأمرهن بألا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن بألا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن
ساترات
خشية الفتنة وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد.
نعم.
وقال العثيمين رحمه الله تعالى الطفلة الصغيرة ليس لعورتها حكم ولا يجب عليها
ليس لعورتها حكم
ولا يجب عليها ستر وجهها ورقبتها ويديها ورجليها ولا ينبغي إلزام الطفلة بذلك، لكن إذا بلغت البنت حدا تتعلق بها نفوس الرجال وشهواتهم
إذا بلغت البنت حدا
تتعلق بها نفوس الرجال وشهواتهم فإنها تحتجب دفعا للفتنة والشر.
فإنها يبقى معلش يكتبوا العبارة الأخيرة دي. يقول العثيمين
إذا بلغت البنت حدا
تتعلق بها نفوس الرجال
وشهواتهم فإنها تحتجب دفعا للفتنة والشر.
فإنها تحتجب ما العلة وهي لم تبلغ؟ ما العلة
دفعا للفتنة والشر؟
دفعا مفعول لأجل دفعا
للفتنة والشر
يبقى دفعا للفتنة والشر. إنما قبل ذلك يقول البنت الصغيرة البنت الصغيرة ما لها حكم،
ليس لعورتها حكم
وليس لعورتها حكم. ده من جهة عورة ما لها حكم، لكن من جهة فتنة لها حكم. إذا عرفنا هذا زال الإشكال في كثير من المسائل التي تتعلق بهذه المسألة ولا يشكل عليك شيء في ذلك. نعم.
قرطبي شيخنا بيذكر قاعدة في هذا الباب.
نعم.
قرطبي يذكر قاعدة في هذا الباب الحرم من النظرات.
نعم.
يقول القرطبي رحمه الله البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه.
شوف نظرا لأنه أكثر باب كذا كثر السقوط منه. صحيح، كلمة جيدة كثر السقوط منه. فجل السقوط إنما يقع من قبل النظر لأنه الأيسر والأسهل والأكثر كما يقال شيوعا. يعني أنت من غير أن تسمع للمرأة تسمع صوتها فإن النظر إليها يقع بالإفتاء. ومن هنا يأتي السؤال، لأن البعض زي ما احنا كنا صغارا كده كانت حقه علينا واحنا اطفال ولا كذا. لا ده تلفزيون والافلام دي خدع سينمائية، ده مش حقيقة. لا يعني بيحصل ده مش حقيقة، ده مش حقيقة، ده خدع بس كده سينمائية. لا ده اتضح انها خدع لنا مش خدع سينمائية. هذه خدع لنا وليست خدع سينمائية. كان كده معروف كده مهما يحصل، ده لا ده خدعة، ده مش كده، لا ده مش حقيقي، ده ايه مش حقيقي، انما ده خدع سينمائي. فمن الخدع الإعلامية اللي اقتنع الناس بها التفريق بين النظر إلى النساء حقيقة أمامك وبين النظر إلى النساء في التلفاز أو في المجلات أو وسائل الإعلام، فيقول دي مش لها حكم الايه النظر، مش امرأة حقيقية عادي. وبالتالي أي امرأة مرسومة عندك ولا على الملابس ولا على الكراتين ولا على كذا عادي، دي بس عاملينها كده، دي مش امرأة حقيقية. ما حكم النظر إلى هذه الصور؟ الجواب: لا يجوز النظر إلى المرأة في مجلة، في جريدة، في تلفاز، على واجهة محلات حقيقية لامرأة حقيقة فعلا أو غير ذلك، لأن كل ذلك يقع به الفتنة. كل ما يقع به الفتنة، وهذا داخل في العموم ولا مخرج منه، ما عند نص يخرجه. الفرق بين المرأة الحقيقية وبين إيه؟ وبين الصورة، أن تراها مباشرة واقعا أمامك وأن تراها في صورة، لا فرق، لا فرق في ذلك، في تحريم النظر لا فرق في ذلك. نعم. فيقول
وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله.
نعم نعم اقرأ. نعم. النبي ما ترك لنا تفسيرا، هو فسر قال العينان تزنيان وزناهما النظر. يبقى إذن هناك زنا العينين، النبي فسر ما ترك لنا التفسير. ما ترك كيف تزني العينان؟ قال زناهما النظر. كيف تزنيان؟ قال زناهما البشر، وهكذا. يبقى هذا معنى خاص بخلاف المعنى المعهود في الزنا المتعارف عليه، لكن هذا معنى خاص قيده النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة من ذلك أنه بريد له ووسيلة له، وقد يطلق على ما هو وسيلة حكم الشيء. ها؟ أنا أقول أنت فلان أنت قتلته، يعني القتل معروف أنه مثلا قتل إزهاق النفس، لكن قد يطلق القتل على غيره. أنت قتلته حينما أرسلته، أنت قتلته حينما كذا، أنت اللي فتنته لما صفرت إلى الخارج وكذا، وهكذا. فقد نطلق الشيء على الوسيلة، على ما هو وسيلة، لأنها وسيلة تفضي إلى إيه ذاك، ومن ذلك النظر، ومن ذلك نعم نعم نعم.
قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا شبابة بن سوار.
جميع بقى ما جاء في الآية العظيمة المباركة التي حدد الله عز وجل في هذا الأمر، ونجد الأمر يا إخواني في القرآن الكريم، الأمر المهم يذكر مفصلا لا مجملا. الأمر المهم: ألا ترى أن الله عز وجل في باب الفرائض والمواريث ذكر المواريث على وجه التفصيل؟ الله ما قال يوصيكم الله في أولادكم وفقط، يوصيكم الله في أولادكم، ولم يكتف بالأخلاق العامة. إذا مات الأب فعلى الأبناء أن يتقوا الله فيما بينهم ويقسموا التركة بينهم بالعدل، لأن هنا كل واحد سيفسر العدل بتفسيره. أنا أخ أكبر ولسه لأخ مولود من شهرين، العدل يقتضي في نظري أنا، العدل يقتضي العقد يقتضي ان انا لعشره الواحد من باب إحسان، لأن أنا رجل اشتغلت مع أبي وقد أكون من الأعمدة التي كونت الأرض والثروة وكذا، كيف فضلا بقى أن تقول الحمل ده اللي له سنة، طب اللي الحمل هنوقف ننتظر حتى يأتي الحمل؟ اه نعم استعجل، ايوه مستعجل عايز الان، طب خلاص اوقف له اوفر الحظوظ يعني، نخليه رجلين كده ولا حاجه، ذكرين حتى مش بنتين ولا بنته كمان يعني، لو جينا نوقف اه تبقى انت اللي داخله مش هو اللي داخلك يبقى انت اللي ليك عنده، يعني نوقف له ايه نصيب ذكرين، وقسم بقى يا سيدي، خد لك واحد ياخد له مليون ولا حاجه انت تاخدها وسيب 2 مليون لهذا، يبقى انت اللي داخل، والله طلع بنت ناخد، طلع ولد بس ناخد، خلاص طلع ولدين يبقى حقهم معاه، فوق ذلك بقى ممكن يطلع 3-4، بس هذا خلاف الغالب، لكن الغالب مش يعني الغالب مش اكثر من ولدين، سبحان الله. شوف انظر الى هذا، يبقى احنا هنا جعلنا له اوفى حتى الحمل، انت تكون دخله، انت تقول اعطيني، انما هو يقول اعطيني معلوم من بعد القسمة ما في احد يلتفت، ولهذا لما يأتي الاب يقول هل لي الان ان اهب لكل اولادي لان اخشى يتنازعوا بعد موتي، فانا اريد ان اهب كل ثروتي لاولادي، ومن اين تعيش بعد ذلك؟ لا ده اولادي بيحبوني جدا لان جيبك مليء جدا لان الارض باسمك، لكن الاولاد اللي بيعملك الشاي والزوجه، تفضل يا ابي تفضل زوجه ابنك، تفضل يا ابي تعالى بيت عندنا، والله ما انت مروح الليل، والله تعالى انت بيت عندنا، احنا تاخرنا وتمسينا، لا والله ما انت مروح، وبعد ما كل واحد حقه والله لا تروح ما ينفعش، العيال هيناموا فين؟ واشمعنى انا بقى؟ اشمعنى انا اللي ابوك بيجي عندي؟ اشمعنى انا ناخده؟ اشمعنى انا بيأس؟ من اجل هذا انت عزيز ما كنت صاحب التركه، الارض باسمك والبيت باسمك والمال باسمك كل شيء باسمك، انما ستوزع حتى لا يختلفوا بعد موتك فاختلفوا في حياتك، كل واحد له ليله، ده يعني تفضلا خشية العار، خشية العار، يقال تركتم أبوكم مريض أباكم مريضا، خشية العار بس، فنوزع، إنما خشية غضب الله عز وجل لا يبالي كثير من الناس بهذا، فإذا أنت عزيز، ما بقي لك مال، ما بقي، أنت الذي تنفق على أولادك، أنت الذي تعطي لأولادك، هذه مسألة مهمة، نعم. جاء هذا التفصيل فين؟ في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس كل هذا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن وهكذا إلى آخر وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس في آخر الصورة يستفتونك يقول لا يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت جنى الميراث الإخوة الأشقة أو لأب وهناك في الأول الإخوة الأم يبقى إخوة أشقة إخوة الأب إخوة الأم انتهينا من الإخوة جينا في الآيات الأولى الأصول في الأبوين وكذا والفروع في الأبناء انتهينا جينا للزوجات الزوج والزوجة من الذي بقي أصول ورث الشارع إياها تفصيلا فروع وصل ورثهم الشارع تفصيلا زوجين ورثهم الشارع تفصيلا أخوة بجميع ورثهم الشارع تفصيلا ومع هذا وبعد كل هذا حديث ابن عباس في الصحيحين الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر طيب ما له شيء أبدا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى إذن ميراث فصل. طيب نجي للعورات، ها احفظوا العورات، ما هو الآية تكفي، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه، بس حفظ العورة ألا يراها أحد، حفظ العورة أن تفضي إلى شهوة محرم. لكن جاء التفصيل، وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إلى آخر ذلك، وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حتى هذه ضربة الرجل هذه مذكورة في القرآن، ضربة الرجل هذه مذكورة في القرآن. يبقى العورات باب تفصيل. نأتي لباب التعامل مع الحاكم، نجد أن الأمر فصل في الشريعة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت حالا إلا وذكرت. حاكمك ماذا؟ ظالم استأثر بالأمر دوننا عند منكرات لا تعد ولا تحصى. ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذكر رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، وبدأ به، أي أن ظلمة لا يقتضي ظلمك، أي أن ترك للعمل بالشرع لا يقتضي تركك للعمل بالشرع. فله حق عليك ولك حق عليه، فإن لم يراعي حقك عليه فلا تسقط حقه عليك. مش يعطيني يعطيه، انتبه، أنت ستكون من الثلاثة. رجل بايع إمامه على دنيا، إن أعطاه منها رضي بالروح بالدم نفديك يا فلان، وإن منعه سخط ارحل. احنا عندنا العبارتان في البيت، لوحة بالروح بالدم رئيسنا. طيب إن أعطيتان، واللوحة التانية موجود ارحل. وبيجيبوا كلام كأن سبحان الله كلام يا اخواني، وتجد ألف عبارة موجودة، والعبارات السجع والعبارات ناس متخصصة يدرسهم إبليس. طيب حاكم يؤخر الصلاة عن وقته، سيكون بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقته. حاكم دمر الأمة، ستكون هلكة أمتي على ذي أغيلم. حاكم يسجن يضرب ظهرا ويأخذ مالا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع واضح. حاكم يحكم بغير الشريعة، يكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك فوق ذلك، فاسمع وأطع. يبقى حاكمك ماذا؟ ها؟ حاكمك ماذا؟ حاكمي أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا ينزعن يدا من طاعة. ألا إنه من ولي عليه وال أو ولي عليه وال، في حديث عوف بن مالك في الصحيح، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى لماذا التفصيل في الشريعة؟ فكلما كان الأمر مهما وكلما كانت حظوظ النفس متعلقة بقوة في باب، لم يكن الله الأمر للنفس بوضع قاعدة عامة، إنما بالتفصيل. ده أنا بود أخت وأعطيها كل سنة شوال أرز، اعطيها حقه الأول، اعطيها أرضه. لا، ما هو معايا وأنا بدي، بتدي لها كام؟ يتأجر الإيراد بكام؟ الإيراد بسبعمية جنيه، بس هو عشان خاطر خلتهم تلتمية جنيه وخمسين بس يا أخويا دخلتك بس، لا عشان خاطر أختك قفل لها الألف. هي بكام؟ سبعمية، يبقى عشان خاطرها خلاها ألف. القسمة الزور دية اللي في جميع أنحاء الجلسات العرفية إلى ما رحم الله، الإيراد بكام؟ بتلاتين، وعشان خاطرك يبقوا بعشرين. مفيش أبدا عشان خاطر أختك يبقوا باربعين. لم نسمع هذه في الناس، لم نسمع هذه في الناس. ويوم أن تبكر أختك أن تأخذ شيئا يبقى قطعت رحمها، أنت اللي قطعت. لما طلبت التركة تستحق بموت المورث مباشرة، انتهت، مات الأب، انظر قسم. وبعد ما تقسم أختك تقول لك يا أخي خلى معك، أنا والله الحمد لله مسطورة، وخلى معك رب عيالك، ويوما ما أما أريد الأرض أخذها، بس أهم شيء نكتب عقودنا وكل شيء موجود. جزاها الله خيرا، الإحسان ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن تعطي أختك بعضا من حقها وأنت صاحب المنة، يبقى لو مرضت وذهبت خذ يا أختي 200 جنيه دول، طب ما أنت عليك أصلا 2000 جنيه مش 200 جنيه، خذ 200 جنيه لسه. والله يا أخواني أمس أو أول أمس بعد ما قسم الأخ الأرض وأعطى أخواتي إيه؟ أدنى الأرض ليه ما يذهب لأحد. طيب يا اخويا كان لا، والبيت ما في الكوش، والعقار اللي بجوار البيت ما في، دي واقع انا عارفها. وتمت القسمه واتنقلت الحيازات في الارض الرديئه السيئه. ويقدر الله عز وجل ان الارض السيئه يكتشف فيها غاز وينزل الطريق وتصبح الارض السيئه هي الارض الحسنه. بس لا، ده الحيازات مكتوبه، ولو ونزل الارض ولا ياتي واحده من كنا هنا، والارض نقسمها نغير الاسم تاني لكذا. سبحان الله العظيم، سبحانه. وضرب وكذا وطرد وسجل ومحاكم من سنين. ومن عدة أيام فوجئت الأخوات أن الأخ بيدق الباب، أخوات مسكنات. ألا آه وجاي، وخذ يا أخواتي هذا مبلغه العيد بتاعكم. ألا لا لا لا، ده اللي هو بعد يمكن تاب إلى الله عز وجل وخلاص. واحدة خدت واحدة متخوفة، ألا هو اللي قضية انتهت، إذا كان إحنا لسه قضية في المحاكم. فبس واحدة قالت له يا أخويا ده طلع قرار التمكين منك أنت، يعني قرار التمكين منك وإحنا بقى هنروح إيه الحكومة جاية معنا عشان حكومة ده إحنا نعمل فيه طب الألف ونص لسه أصلا موجودين، يعني لسه أول أمس. أتاري هو عايز يألف القلوب، يعني هو بيديلهم الألف ونص عشان إيه؟ يتنازلوا عن الأرض اللي كانت سيئة يوما ما فصارت حسنة. شوف، مع قسمة الشارع ومع أن الشارع لم يوكل الإنسان إلى نفسه وحصلت القسمة والتعدي موجود. مش يا أختي أنا قسمنا القسمة تعالى وانتوا اختاروا، هو ده الواجب كده، هو ده الإحسان. الإنسان يدخل السرعة على أخواته، يا أخواتي اللي عايز يختار منكم حاجة، ها اللي عايز يختار، اللي عايز تاخد هنا تاخد، اللي عايز تاخد هذا انتوا خدوا الأول يكفيكم ويرضيكم، انتم الأول وإحنا بعدكم. هذا هو، ستبقى الألفة وستبقى. هل أنت الآن سيبخس حقك؟ لا والله لا. وقد يكون هذا دافع لأن أختك تتنازل عن هذه وتترك لك هذه أو إلى خير، يبقى ده هو الذي ينبغي لكم. فنجد إذن نستفيد قاعدة شرعية في بيان الشرع، وهو أن الأمور المهمة لا يترك الشارع تفصيلها إلى الناس. بل الغالب في هذه الأمور المهمة أن الشرع يتولى إيه؟ يتولى بيانها، يتولى تفصيلها. هذا أمر معلوم. انظر إلى العلاقة بين الزوجين والحقوق، تجد الشارع فصل، يبقى مواريث فصل، حاكم فصل. الأمور المهمة في الشريعة ليست مجملة ولكنها مفصلة، ولله الحمد. ودي قاعدة تسعد بها في شريعتك، مثل في قاعدة تسعد بها في شريعتك. إيه هي؟ جميع الأصول الشرعية اللي خلافها يبقى ضلال وحرام مجمع عليه، وبقي الأمور مختلف فيها، مسائل اجتهاد لا تثريب على هذا أو ذاك إذا عمل بها مستندا لدليل شرعي. وعليه لو فهمنا هذه لن نختلف وسنكون أمة واحدة. أصول الاعتقاد مجمع عليه، أصول الأحكام مجمع عليه. إيه المتنازع؟ إيه المتنازع فيه في الصلاة يا أخوان؟ ما المتنازع فيه في الصلاة؟ أن الصلوات خمس أو أربع أو اثنتان؟ لا، مجمع عليه. الصوف الأشعار المعتزل الصلوات خمس. أن الصلاة واجبة أو مستحبة؟ الصغير قبل الكبير يقول الصلاة من أركان الإسلام. أن الطهارة لا تلزم في الصلاة فتصح الصلاة مع الحدث عمدا؟ ما أحد يقول هذا. أن التوجه إلى القبلة في الصلاة ليس بلازم؟ ما أحد يقول هذا. أن ستر العورة في الصلاة ليس بلازم؟ ما أحد يقول هذا. فالصلاة بأحكامها العامة ما نختلف فيها. ولهذا احنا في المسجد، اي مسجد من مساجد المسلمين، الاختلاف بينهم في ايه؟ ها؟ ايه الخلاف اللي بيحصل في مساجد المسلمين؟ اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. سيدنا ايه اللي جابها سيدنا دي؟ ما تخليش اشهد ان محمد رسول الله كالاذان عند المسلمين. ايه اللي بيحصل خلاف هنا؟ أطلت الصلاة، قصرت الصلاة، قيم الصلاة، انتظر شوي. وده الخلاف يحصل. تدخل رمضان، الأمة بتختلف في مشروعية الصيام وفرض الصيام؟ لا، منختلف فيه. هل الإبر الحقن تفطر ولا لا؟ هل الحجامة تفطر ولا لا؟ هل الجماع يفطر ولا لا؟ منختلف فيه. هل الأكل والشرب عمدا يفطر ولا لا؟ مختلف فيه. طيب يا إخواني، فأصول الأحكام مجمع عليه، وأصول الاعتقاد مجمع عليه. الخلاف فعلا وارد في الأمة، يسعني ويسعك. أنت تنزل على الركبتين وأنا بجوارك بنزل على اليدين. أنا شيخك أحرك كذا وأنت طالبي لا تحرك كذا. لا إشكال في هذا، فلا إشكال في هذا أبدا. فلو أننا إذن طالما أن أصول الأحكام مجمع عليها، وطالما أن الاعتقاد مجمع عليها، وطالما أن المختلف في مسائل اجتهاد لا يضلل بعضنا بعضا، وما يا شيخ إحنا مختلفين ليه؟ إحنا مختلفين ليه؟ أنت نفسك مختلف مع هذا وذاك وذاك مختلف، والجماعة دي مع الجماعة دي ودي مع دي، ليه؟ مختلفون ليه؟ والله يشوف المختلف، شوف المختلف. فانت عندك باب المؤتلف والمختلف، وباب المتفق والمفترق. فالمتفق ما لا تعاتبه، شوف المفترق. والمؤتلف لا تحاسبه، شوف المختلف. احنا عندنا متفق ومفترق، وعندنا مؤتلف ومختلف. هو ذنب المؤتلف ايه وذنب المتفق ايه؟ هو ذنبه حاجة؟ اللي على الضرب الأول ده اللي ماشي على ما أنا عليه ده وأصحابه اختلف مع المعتزلي نعاتب مين؟ هنعاتب مين؟ المعتزلي ولا السلفي؟ وجاءه الإخوان اختلف معاه نعاتب مين؟ الإخواني ولا السلفي؟ ولهذا سمعت مقطعا أمس مقطعا جيدا جدا وأرجو أن تسمعوا. مجلس في صباح يوم 20 ذي الحجة 1413 في جدة حضر فيه الشيخان العلامة العثيمين والعلامة الربيع. والعلامة العثيمين قلت العثيمين والفوزان العثيمين والعلامة العثيمين هو شيخ المجلس واستفتي استفتي استفتي وكذا. والشيخ خلال كلامه يعني بين افتراق الأمة اليوم إلى أحزاب يقول هذا يقول إخواني وهذا يقول سلفي وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا بعد ما بين الحقيقة في الأول أنه جماعة السلفيين وكذا. والشيخ وضح هذا في صروحاته أن السلفية تصبح جماعة وحزبة وكذا وكذا. فقال بأن والسلفيين والأخوان وكذا وهذا أدى إلى افتراق الأمة. بعد ما أنهى الشيخ علق الشيخ ربيع مباشرة مباشرة وليزيل اللبس اللي ممكن يحصل في إجمال الشيخ العثيمين. فطبعا الشيخ قال لا يستوي السلفيون مع غيرهم. انتبه نبه شيخ في حضرة الشيخ ابن عثيمين قال ما يستوي السلفيون وكذا ولا يقال السلفيون والإخوان وكذا وكذا. فإن السلفيين هم الذين تقدموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأما هؤلاء ففرق قذا فنحذر من هؤلاء أما السلفيون فهم الصواب. فالشيخ العثيمين رجع وأقر الكلام ولكن علينا التثبت وعلينا كذا وأنا أوصي إخواني بالتثبت والتثبت والتثبت فإن كثيرا من الكلام قد يصل على غير وجهه. راح الشيخ ربيع علق وقال أما التثبت فهو عمل السلف وعمل أهل السنة. وأهل السنة حينما تتكلمون في الجماعات لا تتكلمون إلا بتثبت فيقولون قال فلان من كتابه قال علان من كذا قال كذا قال كذا فالتثبت حاصل. إنما الذي لا يتثبت أهل البدع من الإخوان وإلى آخره. ولابد أن نتثبت في التثبت هذا ولكن لابد أن نبين مع هذا التثبت ولابد أن نوضح ولابد أن نبين ولابد 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 حتى إذا لم يعرف الناس الإخوان على التفصيل إذا لم يعرف الناس تبليغ على التفصيل إذا لم يعرف الناس يتقب على التفصيل متى يعرف شبابنا هذا كيف يعرف شبابنا لا نتركه للعمومات شبابنا لا نتركه لكذا وكذا وكذا وكذا. وينبغي أن يقوم العلماء جميعا بالإيضاح والبلاغ والبيان وإلى آخره. الشيخ العثيمين أخذ وقال نعم التثبت هذه واحدة الأمر الثاني والتناصح والأمر الثالث التحذير. يبقى عندنا ثلاثة أمور نتثبت ونتناصح ونحذر ونبين ونعين وانتهى المجلس على هذا. اتفق الشيخان في النتيجة لكن حال العرض وهما على النتيجة هذه هما أصل ده اعتقادهم لكن طريقة البيان أحدهم هيبين بإجمال وأحدهم هيبين بماذا بتفصيل. مثل ما احنا نقول الآن لو جلس الشيخ طوال الليل والنهار احذروا أهل البدع حذروا من أهل البدع لا تسكت عنهم هؤلاء جرب وفقط لا سمى إخوانا ولا سمى تبلغيين ولا سمى كذا وتمزيق الأمة إلى سلفيين وإخوان هذا كله ما يكفي. حذر من أهل البدع مثل من أنا أريد أن أخرج من المسجد هذا لا بمسألة أكرم الطلاب وما أدري الطلاب مين وصيتي لطلبة العلم أنا أوقفت أرضا على طلبة علم أنا لي وقف يا أخوان هعمله كده وقفت أرضي على طلبة العلم ومت. من اللي يأخذ يا إخوان؟ أنا أريدك أنت الناظر على هذا الوقف وستوزعه، ستوزعه على مين بقى؟ من يا عبد الرحمن؟ أنا هشام كتبت ورقة صكا أوقف نتاج أرضي على طلبة العلم، بس أنا مت يا عبد الرحمن، قالوا روح لعبد الرحمن أبو حمزة عشان يتولى المسألة دي، هيعطي كل سنة هياخد نتاج أرضي وزع على طلبة العلم، هتعطي مني يا عبد الرحمن؟ ها؟ انت خلاص انت عارف العلماء وخلاص بقى، قل لي هتعمل ايه. ايوه هيقول لك تعطي اهل السنة، يعني مش هتعطي حسان واتبعه؟ يعني انت مش هتعطي الاشعره؟ يعني انت مش هتعطي اللي نزلوا ميدان؟ وانت تدخلنا بقى، ده انت هتحابي، انت عايز تعطي طلعت عايز تعطي كذا الجماعه بتوعك دول، وانت ما فيش سنه في البلد الا انت. منين جبت انت تخصيص اهل السنه؟ الوصية عامة، الوصية عامة، الوصية بتقول هشام البيلي أوقف نتاج أرض على طلبة العلم. اللي جالسين عند علي الجمعة بيتعلموا الآن اسمهم طلبة علم، واللي جالسين عند يسر جابر اسمهم طلبة علم، واللي جالسين عند جميع المشايخ بجميع أطيافهم اسمهم طلبة علم، بيطلبوا علم. وأنا بقول طلبة علم. لو فيه رجل رشيد عندي وطالب علم او شيخ حل وقفه يقول لي ايه؟ لا ما تتركش امر عام كده، لازم، ما كله بيدعي، انت اكتب كده ها اوقف على طلبه العلم السلفيين وعشنا على كده. ده الواقع برضو بيقول طالب علم السلفيين دول، فهيجي بقى في يوم من الايام تاني يجي طلعت يوقف اوقف على طلبه علم السلفيين، قالوا لا ده هشام من 30 سنة برضو قال طلبة علم سلفيين، وجي عبد الرحمن يوزع كل واحد سلفي بيتساملي لحاجة اسمها سلفية وقفله، قال له اديني أنا سلفي، أنا سلفي، تتخرج من السلفية أنا برهامي سلفي، ألا ده أنا الدعوة السلفية أصلا، اعطيني، والتاني أنا عبد المقصود السلفي، والتالت أنا حسان السلفي، والرابع أنا العدو السلفي، كل هذا سلفي. ده بيسموا الدواعش والقاعدة ها السلفية الجهادية. فطلعت انتبه اكتب كده طلبة العلم السلفيين الذين هم واحد غير حزبين غير خارجين غير، هتأتي بكل المحترزات، كل محترز انت عشته هيأتي هون. فلما الفقهاء نصوا قالوا هيصرف لأهل السنة، نصوا ليه؟ نصوا لأن ده كلمة علم، طالب علم، إن العلم المعتبر هو العلم الموروث، ودول علمهم علم الكلام ليس علم موروث، وهنخصص أكثر لما هنجد إن أيضا يدعي العلم الموروث كثير من الناس، يبقى تخصص هتخصص. ولهذا انت خلافك هنا مع مين؟ مع السلفيين. ادى الشارع اللي جنبك سلفي، وادى اللي على البوسطه سلفي، وانت مختلف مع علي بقى ان شاء الله، ده سلفي مش اخواني، مسجد فلان مسجد السلفيين دعوه سلفيه اسكندريه، وده مسجد دعوه سلفيه تمييعيه، وده مسجد دعوه سلفيه جهاديه، احتاجنا لتخصيص اكثر، صح ولا يا اخوان؟ ولهذا كلمة انه نحذر من اهل البدع لم تعد كافية، لابد ان تنص. كلمة انه تمزيق الامة الان الى اخوان وسلفيين، لا ما يصلح، لازم نخصص. يبقى يبقى التخصيص بحسب ماذا؟ الواقع. فالشارع اعتنى بالتفصيل في المواضع التي تتعلق بها ماذا؟ النفوس. نعم، كل هذا المبحث أساسه هو مبحث النظر والمنع من النظر الذي طارة يكون من أجل شهوة، وطارة يكون من أجل فتنة، وتبين لنا أن الملحظ هذا مبني على ماذا؟ ألا تأخذ المسألة من وجهة واحدة وهي بحث العورات، وبالتالي ستستغرب إذا قيل لك لا تنظر إلى أمرض، لا تنظر إلى ذوات محارم إذا كان يقع بذلك التلاذ، وتطرق بنا الحديث إلى ماذا؟ إلى أن المسائل في أحكامها يكون انتزاع الاستدلال عليها متعدد الأوجه وليس وجها واحدا، فلا بد أن تتعلم هذا في حال مناقشة من تناقشه دائما، أنه قد يتجه إلى منزع واحد في المسألة ويسقط ويغفل أمورا أخرى، فلا بد أن تكون الأمور ماذا؟ أن تكون الأمور مشتملة. نعم.
قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا شبابة بن صوار قال حدثنا هشام بن الغاز قال سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة الخضاب والكحل.
نعم.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سئل: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسيرا، فأما رجل ذو لحية فلا.
نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء أنه كره أن يرى العبد شعر مولاته. وقال: حدثنا ابن المبارك عن الأوزعي قال: سمعت عطاء وسئل عن الجواري التي بيعت بمكة فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري.
يعني معنى ذلك أن الأمر ليس بالإطلاق، ولهذا روعي في ذلك الافتتان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يصف من هؤلاء فقال: لا يدخل هذا عليكم من المخنثين وكذا. فما كان قد يرخص فيه بعض الشيء إذا علم أنه يقع افتتان به فإنه ماذا؟ فإنه يسد. ما تقول هذه أما فتنظر إليه كما تريد. يقول عطاء: فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري. ولو دين زلتهن إلى ودعنا الآية في قول ولو دين زلتهن، هنقف وقفة لعلنا يعني لأن هذه توجد في كتب التفسير واحتج بها في مسألة باب الحجاب. في قول إلا ما ظهر منها فيه سبعة أقوال، أحدها أنها الثياب. يريد تكتبوا هذه منكم بس رؤوس الأقوال عشان نعرف. إلا ما ظهر منها فيها سبعة أقوال، أحدها أنها الثياب. طيب، الثاني أنه الكف والخاتم والوجه، أنه الكف والخاتم والوجه. الثالث الكحل والخاتم. الرابع القلبان، وهما السواران، وهما السواران والخاتم والكحل، وهما السواران، السواران والخاتم والكحل. الخامس الكحل والخاتم والخضاب. السادس الخاتم والسوار. السابع الوجه والكفان. يبقى أشهر سبعة أقوال هيكون الثياب، الوجه والكفان، اللي هو الخاتم بقى والسوار وكذا. طيب، يبقى تعود يعني إلى الثلاثة هذه. قال ابن الجوزي قال القاضي أبو يعلى: والقول الأول أشبه وقد نص عليه أحمد. القول الأول هو ماذا؟ الثياب، وده رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، وفي لفظ آخر قال هو الرداء. قال أبو يعلى: والقول الأول أشبه وقد نص عليه أحمد، فقال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر. ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز. انتبه، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. فإن قيل فلما لا تبطل الصلاة بكشف وجهها، معنى هذا من عورة، فالجواب أن في تغطيته مشقة فعفي عنه. يبقى الخلاصة اللي هو قالها ابن الجوزي خلاصة صحيحة دلت الأدلة عليه، وهي ماذا؟ قال فأما النظر إليه فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لا شهوة لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. المهم أنه ذكر في ذلك الثياب وذكر في ذلك الوجه والإيه والكفان، فيقع الاستثناء على الوجه والكفين في هذا القول. والأول يقع الاستثناء على الثياب وما لابد منه، لأنه لا يمكن أن تخفي المرأة ثيابها إلا بثياب بثياب بثياب، يبقى في النهاية يعني إلا ما ظهر من الثياب، وهذا الذي يتفق مع صريح اللفظة ظهر منها، لأن هذا يظهر منه، ما تخفي يظهر منه. أما الوجه والكفان لو قلنا يبقى ما أظهرنا، لأن الوجه ما تظهره المرء، الكفان ما تظهره المرء، فلو كان مراد الوجه والكفان يبقى إلا ما أظهرنا وليس إلا ما ظهر. إنما الذي يظهر مهما أخفت هو ماذا؟ الثياب. طيب ابن جرير الطبري في تفسيره بعدما ذكر الأقوال ديت قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب. حتى كلام جرير في أيذ بقى الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزوجك وبناتك ونساء المؤمنين. فما هو تحرير القول في هذه المسألة باختصار؟ سبق الكلام باختصار. هل يراد هنا بالوجه والكفين إظهار ذلك؟ يبقى لما ظهر منها يعني الوجه والكفان مما تظهرهما المرأة إذا أنها خرجت، فتظهر ذلك لغير المحارم أم لا؟ القاعدة أن أي موضع من مواضع التفسير لابد أن ننظر إلى كتاب الله يفسر، سنة رسول الله تفسر، تفسير الأمة من الصحابة والتابعين والعلماء. وإذا نظرنا إلى القرآن نجد في القرآن بتفسير السلف من الصحابة ومن بعدهم أن الحجاب يشمل وجهها وكفيها، فهذا الموضع ما ظهر منها فصار ابن مسعود بالثياب، وهذا الموضع يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف، تفسير لابن عباس، وده مهم جدا بتغطية الوجه الرأس والوجه. فإن من احتج هنا بتفسير ابن عباس إلى ما ظهر منها ففسر بهذا، فابن عباس قد ورد عنه في هذا التفسير في سورة الأحزاب ورد عنه تغطية الوجه، فأخذ ثوبا وغطى رأس وجه ثم قال وبرز عينه وقال هكذا، وهو الوارد في السنة الصريحة الصحيحة التي لا يعارضها إلا إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. صريح غير صحيح في حديث أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فصحها أن يرى منها إلى هذا وذاك، أو صحيح غير صريح كحديث الخثعمية وكانت امرأة وضيئة. أما الصريح الصحيح فتغطية الوجه، فما الصحيح الصريح؟ ما جاء في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وفي حديثها لما جاء الصفوان قالت فقمت على استرجاعه فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. واضح، خمرت وجهي غطيت وكان يعرفني قبل الحجاب، دليل على أن الحجاب في الوجه. يبقى قبل أن نؤمر بالحجاب الذي هو ماذا؟ الذي هو تغطية الوجه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. هات نقل ابن تيمية في الاتفاق وغيره في الاتفاق على هذا، ففيه أن المرأة كانت تغطي وجهها، لكن في الحج منع النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطي المرأة وجهها بالنقاب الذي هو نظير المخيط عند الرجل، وليس المنع من الحجاب الذي هو تغطية الوجه، وإنما النهي عن تغطية خاصة، كما أن الرجل ينهى عن لبسة خاصة وليس عموم اللباس. هل النبي لما قال صلى الله عليه وسلم نهي عن المخيط يعني الرجل يكون عاريا؟ لا، يلبس لكن لا يلبس مخيطا. وما معنى مخيط؟ يعني المفصل، يعني الثوب، يعني كذا. كذلك المرأة لا تلبس النقاب المفصل على الوجه هذا، إنما تغطي بغير نقاب كما أن الرجل يلبس من غير مخيط. وكذلك أثر أسماء فاطمة بنت المنذر تقول حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا، نغط، ده في الحج. أثر أسماء نخمر وجوهنا هيفسر حديث الخثعمية إن لا يمكن يظهر وجوه لأنهن كنا يخمرن وجوههن، يبقى الوضاء الموجودة في الخثعمية ليست من قبل الوجه، إنما شيء ظهر قد يظهر بنتيجة الريح أو شيء يبين هذا، أو كانت معروفة من ذي قبل أو إلى آخره. فكلمة الوضاء قد يستدل بها على أمور لكنها ليست صريحة في الوجه، ولهذا لم يأت في نص الخثعمية لفظة صحيحة ثابتة في أنها أظهرت وجهها أو رؤي وجهها، إنما غاية ما ورد الوضاء، مع أن اللفظة موقوف عند النقاد لكنها ليست صريحة في هذا. فحديث أسماء نستفيد منه فائدتين أو فوائد. الفائدة الأولى أن حديثها الأول اللي بيستدل به هؤلاء إذا بلغت المرأة المحيض فصح أن يرى منها إلى هذا وهذا، حديث أسماء أن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به، أولا لضعفه، وثانيا لأن أسماء نفسها ورد عنها تخمير الوجه في الحج، فالتي يرد عنها تخمير الوجه في الحج أتظهر وجهها في غير الحج؟ هذا واحد. اثنان، وجوب الحجاب، وأن الحجاب في الوجه، فكنا نخمر وجوهنا، فيفسر ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، أن عدم النقاب ليس عدم الستر، وإنما عدم النقاب عدم ستر خاص وهو النقاب، أما ما عداه فيلزمها. ولذا لما أشكل هذا على ابن عقيل وكذا وناقشه ابن القيم كما في البدائع ناقش هذه المسألة، وظن الظان أن الحجاب ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما أمرت المرأة بكشف الوجه في الحج، وظن ذلك. نقول من الذي قال بكشف وجه المرأة في الحج؟ النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. نقول يا أخي أحد النص فلا تنتقب مش فلا تغطي، فلا تنتقب، يبقى المنع هنا من تغطية خاصة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالنقاب وليس متعلقة بالستر. حديث أسماء أثر أسماء يدل على هذا. كما أن تفسير ابن عباس في الأحزاب يدل على المراد في تفسير في سورة النور، ولهذا أورد ابن كثير ذلك على وجه الاحتمال، هل ابن عباس يقصد ما تظهره ولا ما تخفيه من هذا الموضع؟ لكن تفسيره في الأحزاب واضح، يبقى لا حج مع من فسر أخذ تفسير ابن عباس في النور، فإن تفسير ابن عباس في الأحزاب واضح. لا حج مع من أخذ بحديث أسماء، فحديث أسماء وأثر أسماء في الحج واضح. لا حج مع من أخذ بحديث الخثعمية، فإنه ليس فيه كشف الوجه، بل وحال النساء في الحج كحال أسماء يبين أن المرأة الخثعمية وغيرها أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر شيئا من الحجاب. حديث عائشة يبين تخصيص الحجاب بالوجه، فإن جاء قائل يقول كما قال البعض بأن الحجاب لا نناقش فيه من جهة نساء النبي، لكنه خاص بنا لما وجد أن النصوص لا يمكن دفعها في نساء النبي، نقول أثر أسماء يعدي ذلك، وآية الأحزاب تعدي ذلك، يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وتفسير السلف كما فسر ابن عباس بتغطية الوجه، وكما فسر عبيد السلماني بتغطية الوجه، كل ذلك يرفع تخصيص القول بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن المخصوصات. فمن قائل لا حجاب بتغطية الوجه لا لنساء النبي ولا لغيره، ومن قائل بل هو في نساء النبي دون غيره، ومن قائل بل هو في نساء النبي وغيرهن، وهذا هو القول الذي تدل عليه نصوص القرآن، نصوص السنة، تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، تفسير التابعين. ما ورد بخلاف ذلك فإنه لا دليل عليه، فإنه لا دليل عليه. نعم، هات اقرأ كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، ولكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزات، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا.
نعم، دي مسألة مس الوجه باتفاق مش أصل الحجاب، لكن شيخ سامي ينقل أن النساء كنا لا يخرجن إلا محجبات إلى عصور متأخرة، ما كان يعرف يا أخواني في نساء المسلمين إلا هذا، ما كان يعرف في نساء المسلمين هذا إلا لما دخل في العصور المتأخرة يمكن المعاصرة كمان هذه مسألة، ولهذا لا يخفى على الدنيا كلها ما فعلت من هدى شعراوي. وإذا في مصر لسه في القرن الماضي يعني قريب جدا لما سمع النساء فماذا صنعت؟ ها؟ لما خالعت حجاب إيه؟ رأسها؟ لا، وجهها، ثم ألقت، لأنها تخرج عن معهود الدنيا، هي تريد أن تحارب هذه. فلو أن نساء كنا على هذا إيه اللي تتغيظ منه وهذا شعراوي؟ فهذا كان حال النساء من عصر النبوة التغطية. ها فين اتفاقتك يا عبد اللطيف؟ ها موجود، موجود، هذا ذكر هذا جماعة من أهل العلم. طيب نعم، تغطية الوجه، هات الطبري يقول في الأحزاب. ها ابعد.
رحمه الله. القول في تأويل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، يقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به.
يبقى النص هنا على كده لا يتشبهن فإيه؟ ها؟ فيكشفن إخا شعورهن ووجوههن.
شعورهن ووجوههن.
تمام.
ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق.
طيب.
إذا علم.
ثم قال واختلف صفة الإدناء.
ثم أورد بسنده عن ابن عباس في
قال
في قوله تعالى
لا ثم اختلفوا في ذلك على اقرأ من أول.
قال ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به، فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.
طيب
ذكر من قال ذلك.
تمام.
وأورد بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.
يبقى فرق معنى قال قل أزواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن، الإدناء يكون ماذا؟ من فوق الرأس على الوجه على الجيب، لأن الجيب هو فتحة الصدر. طيب الرأس الطريق إلى ذلك ماذا؟ إلى من الرأس إلى الصدر هو الوجه، ولهذا تغطي من الرأس على الوجه على الصدر. واحد يقول لك لا احنا نجيبها من الخلف كده، يبقى الرأس وبعدين تحت له العنق ويبقى على الجيب. نقول هذا تفسير ماذا؟ الصحابة. يبقى الرأس الوجه الجيب، الجيب اللي هو فتحة العنق. ها؟
ثم ورد بسندي عن محمد عن عبيدة في قوله يا أيها النبي قل
لأزواجك، ده عن الصحابة ابن عباس. طبعا التابعي عبيدة ها؟
قال فلبسها عند فلبسها عندنا ابن عون، قال ولبسها عندنا محمد، قال محمد ولبسها عندي عبيدة.
اقرأ السند كامل واكمل. نعم. ها سند عبيدة.
نعم.
قال حدثنا
يعقوب قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
ابن عون ابن سيرين عبيد. ها
يدنين عليهن من جلابيبهن.
دي لطائف، دي لطائف. ها
قال جلابيبهن فلبسها عندنا ابن عون، قال ولبسها عندنا محمد، قال محمد ولبسها عندي عبيدة، قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. ثم أورد بسنده عن ابن سيرين قال سألت
انتبهتم عبيد. يبقى صفة الإدناء هذه التي عليها التابعون صفة الإدناء في تغطية الوجه عبيدة لبسة، وبين من جهة عملية صفة الإدناء ولم يكتفي بالجهة القولية. طيب ابن سيرين لبسها، طيب ابن عون لبسها، يبقى كل هؤلاء نقلوا الصفة ماذا؟ العملية. هذا ينقل عن هذا وهذا ينقل عن هذا، الصفة العملية فيها ماذا يا أبا إسماعيل؟ تغطية الوجه، فيها تغطية الوجه. هذا ينقل عن هذا، هذا ينقل عن هذا، هذا ينقل عن هذا. طيب ها،
ما ورد بسنده عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.
ابن سيرين ها قال عن ابن سيرين،
عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله قل لأزواجك وبناتك،
تمام.
قال
يبقى
فقال بثوبه،
يبقى نقل عن عبيد ها،
قال فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه
ها
وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.
نعم.
وقال آخرون بل أمرنا أن
طيب
نشددنا.
يبقى هذا القول وتغطية الوجه منقول عن من؟ عن ابن عباس بالإسناد الصحيح، ومنقول عن عبيد السلمان بالإسناد الصحيح، وفيه أن هذا هو مذهب ابن عون ومذهب ابن سيرين. طيب ها.
وقال آخرون بل أمرنا أن يشددن جلابيبهن على جباههن. ذكر من قال ذلك. ثم أورد بسنده عن ابن عباس قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى قوله وكان الله غفورا رحيما، قال كانت الحرة تلبس لباس الأمة، فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها. ثم أورد بسنده عن قتادة في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء. ثم أورد بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يدنين عليهن من جلابيبهن يتجلببن، فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة. ثم أورد بسنده عن أبي صالح قال قدم النبي صلى الله عليه الصلاة عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المدينة على غير منزل، فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن، وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل، فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يقنعن بالجلباب حتى تعرف تعرف الأمة من الحرة. وقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يقول تعالى ذكره إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلم أنهن لسن بإماء فيتنكب عن أذاهن بقول.
يبقى ليس في القول الثاني تصريح بكشف الوجه، وهذا هو المعروف كما قلنا في النصوص الشرعية، فلا يمكن أن تعارض حديث عائشة ولو جلست ألف سنة وهي فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، ماذا بعد ذلك إلا أن تقول، وإذا قول من يقول هذا، لأن في ناس بيبقوا يعني عندهم خبرة في عرض أقوالهم، وفي ناس ما عندهم خبرة، يعني مثلا خاص اللي ما عنده خبرة هذا بالنصوص والكذا يقول لك يا حديث أسماء يا أسماء إذا بلغت المرة معيد ويمشي، ولا يبلو لا بصحة ولا بضعف ولا بكذا. طيب وفي ناس تكون عندها صحة وضعف لكن تجد يتعلق بالخطعمية وما الخطعمية ها، ومع إن هذا ليس فيه التصريح بهذا، فهو صحيح لكن غير صريح. طيب وفي ناس عندها بقى خبر فيأتي إلى مثلا زي حديث عائشة لا يمكن أن يقاومه، من جهة الصحة فيعمد إلى الدلالة فماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول نحن لا نشك في أن الحجاب وتغطية الوجه واجبة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتعدى ذلك نساء النبي. لما وجد دليل عائشة دليلا قويا لا يمكن معارضته قال بتخصيصه، وبالتالي هنا هيقع أو هيرد استدلالك من حديث عائشة على العموم لأن هذا خاص، ونقول التخصيص يحتاج إلى دليل، ونص القرآن في الحجاب عام، قال تعالى يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هتقول لكن هذا الإدناء ليس هو الوجه، إنما عندنا الآية السابقة في الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لو قرأت الآية من أولها هتجد هذا في نساء النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا لأذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ذلكم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من حقي وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فهذا في نساء النبي، الآية قبل والآية بعد في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة هذه سبب الحجاب وليس اختصاص الحجاب بنساء النبي. بدليل ماذا؟ بدليل آية الأحزاب الأخير. طيب آية الأحزاب الأخيرة هتخصصها في عموم النساء في غير الوجه، وأما هذه في ماذا؟ في نساء النبي في الوجه. نقول ما هكذا فهم الصحابة ولا التابعون، فهذا ابن عباس يعمم، وهذا عبيد يعمم، وهذا ابن عون يعمم، وهذا ابن سيرين يعمم، وهذا النبي يعمم، فيقول كما في صحيح إذا أحرمت المرأة، ولم يقل امرأتي، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. أنا أورد عليكم كل الإشكالات اللي ممكن يعني ترد في المسألة، لأن في البعض لا يرى الحجاب، البعض يرى الحجاب عادي ها أصلا، ولهذا يقول لا تقل هو مستحب أو مشروع ولا تقل أيضا هو حرام، فلا المنتقبة تنكر على محجبة ولا كاشفة ولا الكاشفة تنكر على محجبة، لا المنتقبة يجوز لها أن تقول هذا دين لأن هذا ليس داخلا في الدين، ولا أيضا الكاشفة تنكر على المنتقبة وتقول هذا دين، كلمة دين ترفع من المسألة ويكون كعادة الناس كما تلبس المرأة أي شيء أو تخلع كذلك تغطية الوجه، فهذا قول البعض، هذا من العاديات وليس من العبادات، أنك لا تورد على كاشفة ولا على لابسة كلمة شرع، اللي عايزة تلبس تلبس واللي عايزة تخلع تخلع ها كسائر اللباس. القول الثاني أن النقاب حرام، وده قول يمكن من زمان أول من فجره واستدل ليه ونشر كان رجل قال له إسماعيل منصور، كان ده رجل كان يجي زمان في المنصورة من جمعية الشرعية ومن القاهرة واخد عديد من هذا شهادات الدكتوراه، وكان سبحان الله كان الرجل ده عرض بقى في الأسماء والصفات والتوحيد وكذا، كان عرضه قوي جدا، وجاء تورط في هذه المسألة اللي أسقطته لأنه بدأ يستدل له وبدأ المهم خرج عن السلفية بالافتتان في هذه المسألة، وأخرج كتابا صنفه وهو تذكير الأصحاب بتحريم النقاب حوالي 86-87 بالتاريخ النصراني 88 في الوقت هذا 86-87 كان يجي المنصورة كان خطبة في هذا، وكان يتكلم في الصفات كلام قوي جدا، وكان يعرض منهج السلف في الأسماء والصفات والرد على البدع وكذا، كان يعني ناس مبهورة به جدا في الوقت هذا. طيب فالقول بتحريم ماذا؟ النقاب. القول الثاني اللي هو أنه فضل لا فرض، ده قول ان الحجاب ايه تغطية الوجه فضل لا فرض، وده اللي مال اليه الشيخ الالباني وجماعه من اهل العلم واستدلهم ما ورد من نسبة القول للسلف في هذا الباب والنصوص. طيب، والقول الذي بعد ذلك أنه فرض في نساء النبي فضل في غيرهن، والقول الأخير هو أنه فرض في الجميع. يبقى الأقوال إيه يا أخوان؟ واحد أنه عاد، أنه عاد لا تقل فيه شيء من الدين، لا الدين طلب ولا الدين نهى. طيب القول الثاني أنه حرام. طيب القول الثالث أنه فضل لا فرض. طيب القول الرابع أنه فرض في نساء النبي لا غير نساء النبي. القول الذي بعد ذلك أنه فرض في الجميع، وهو القول الذي يتعين القول به من كتاب، من سنة، من كلام الصحابة رضي الله عليهم، من كلام أئمة التابعين. ورد أن البعض يقول الوجه وكذا، هذا إما هذا باجتهاد، إما أنه يقصد أن هذا مما يخفى لا مما يظهر، من هذه المواضع يعني الزينة في المرأة الوجه والخاتم وكذا، وإما أنه يريد أن هذا مما يظهر، وهذا القول مخالف للأدلة الشرعية، وأي قول يخالف الأدلة الشرعية لا عبرة به ولا يعتد به ولا يعتد به. نعم، ماذا مالكية بالإيه؟ نعم، لكن ثابت عن المالكية لأنه كذاب، هو يكذب أصلا. أيوة، ما نعم نعم، هات ابن عبد البر، ابن عبد البر المالكي هو. نعم،
قال وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها.
وأجمعوا
أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجل إليها، ولم يجوز لها تغطية رأسها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء.
أي بس هو الاتفاق ده في مسألة إيه؟ تجوز أنها تسدل، لذا ليس يعني ممنوعا. نعم، في شيخ الإسلام له فتوى مطولة في حجاب المرأة المسلمة وينقل اتفاق النساء. ها يعطيها. نعم، اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اللباس في الصلاة، وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، الذي يسمى الفقهاء باب ستر العورة في الصلاة، فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة، وأخذ ما يستر في الصلاة.
وده تحليل مهم جدا، أن البعض ربط بين الصلاة وبين غيرها، فكما أن الصلاة في إظهار الوجه والكفين فيكون ذلك في الخارج، فجعلوا ما يتعلق بعورة الصلاة هو المتعلق بعورة النظر في الخارج. نعم،
وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ثم قال ولا يبدين زينتهن يعني الباطنة إلا لبعولتهن الآية، فقال يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة، والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقهم هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقهم هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم، وعلى هذين القولين يتنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد.
يقول أيت
وعلى هذا
أيوة على
وعلى,
هذا.
وعلى, وعلى هذين القولين يتنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد، وقيل لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك، وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك الآيات حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى السترة ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت
خلاص حيي. خلاص خلاص، ابن تيمية في المنهاج، ابن تيمية في منهاج السنة يقول ها اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأن النظر مظنة الفتنة. رجعوا القول ده في المنهاج كده، هاته اتفاق المسلمين، اتفاق ابن تيمية يقول اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأن النظر مظنة الفتنة. أنا أنقل بواسطة رجع هذا الكلام، النووي نقل في روضة الطالبين عن الشافعي قال اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. ها هاتوا هذا نعم نعم لا هاتوا شوف مين دعني من الملكية، لا تشتغل شغل معارك، خلاص انتهينا من الملكية، احنا نقف عند كلام الجمعة. ها خليك معنا احنا في اتفاق الآن. ها هات عبارة الشافعي، ها ها عبارة شيخ سام جبتها في المنهاج غير الأولى غير موجودة، لكن هو شيخ الإسلام في حجاب المرأة بس ما فيه اتفاق نقل شيخ الإسلام حتى في غير المنهاج، ممكن تكون هذه غير موجودة في المنهاج لكن له كلام في الاتفاق شيخ الإسلام. أي ما أنا أقول لك ما هو الإجماع العملي. أي نعم عايز العبارة هذه. طيب شوف الأم 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 اللي هو دي نقل شوكان في النيل اللي هو على ابن رسلان يقول اتفاق المسلمين على منع النساء يخرجن سفرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. ده الشوكان نقله في النيل عن ابن رسلان قال اتفاق المسلمين احمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 44 و800 قال اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سفرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. طب النووي في روضة الطالبين نقل عن الشافعي اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، ها ده موجود؟ نعم نعم النووي ايه عبارته؟ طيب ما هو وجهه الإمام له الشافعي الشافعي. طيب العين في عبدة القاري في فوائد حديث عائشة قال فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس محرم لها في الدخول عليها ويجب عليها الاحتجاب عنه بالإجماع. هاتوا نقل هذا في العين أيضا من ضمن فوائد الحديث ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع. هذا النقل الثاني. نقل ابن باز في مجموع الفتاوى وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب عليه ستره إلى من ذي بحر. شوف يا محمد كلام ابن باز هذا ثابت، هذا في مجموع الفتاوى والمقالات جزء خامس على 231. نعم قال لعل الجوين. اي نعم يا عبد الرحمن الى ايه ابن مين؟ لا مع اي نقل اي لا هذا ده معروف، لكن اقصد الاجماعات هنا وهي ابن باز نقل وقد اجمعنا السبع على وجوب ستة مرات وجهه، ابن الوزير قال في الروض الباسم في ذبع السبب القاسم واجمعوا على وجوب الحجاب للنساء، طبعا عند وجود الفتنة ما في مشكلة، كل مجمع كما قلنا الفتنة أعم. طيب اقرأ عبارة ابن باز في المجموع نصها.
يقول ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم.
تمام، بشير ابن باز نقل الإجماع. طيب ابن حجر في الفتح هاتوه استمرار 9 على 337 استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ثم قال: إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. ده الإجماع العمل. هتقرأ من الفتح؟
قال ابن حجر
من الفتح بوسطة ولا من الفتح؟
في الفتح.
في الفتح اقرأ. قال
ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال: ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، إلى أن قال: إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات.
نعم، إذن ده إجماعي عملي، والعيني ذكر من قبل قال: ويجب عليه الاحتجاب منه بالإجماع. طبعا إجماع العملي هذا لا ينبغي ماذا إهماله. وقال الحافظ أيضا: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. هذا أيضا كلام ابن حجر رحمة الله عليه. أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط يقول: وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. طيب الشيخ التوجري في الصارم قال: ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفاز. الشاهد أنه نقل الإجماع فيها غير واحد، ثم الإجماع العملي على ذلك. إجماع العملي على ذلك، وهذا كما قلنا هو الذي يتفق مع النصوص الشرعية. طيب نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ايه المخالفة؟ سيب سيب قال ايه؟ في ايه؟ ده تفسير وده تفسير. لا لا مفيش مخالفة، مخرج مختلف. المخرج هناك الى مظهر من ده آية، وهنا آية أخرى، مخرج مختلف مش مخرج واحد. آية عبد الرحمن. نعم. من؟ اللي معاه أموال ويجيبها ذهب للإدخار هيكون زكاته زكاة أموال ليست زكاة ذهب، لأن ما هو حلي. إنما الذي يتكلمون فيه هو مسألة الزكاة هو حلي المرأة، يبقى حلي المرأة. إنما الذهب الذي يراد به المال هذا يراد هو عروض، صار عروض الآن، فزكاتها زكاة المال لأنه لا يقصد به، إنما المتكلم فيه الحلي فقط. ومن هنا فرعوا إذا كانت تؤجره إذا كانت كذا. مش قصدك إيه؟ لو حسبنا تمام تقصد يعني ان احنا الحساب النصاب، ما هو لو هو حلي هيبقى عندنا نصاب ده، لكن لو هو مال هيبقى نصاب المال، وبالتالي بنقدره بالمال هنا وننظر الى النصاب سواء من الذهب او من الفضة، لانه هنا ليست زكاة ذهب انما هذه زكاة مال، يبقى تاخد حكم زكاة المال. هنقدرها بايه؟ بالحظ الفقير اللي هو بالفضة. قالوا الزكاة على ايه؟ طب ما هو فيه الزكاة يحسب بالمال لان هو مال. لا هو مال، مال في صورة ذهب، مال في صورة ثياب، مال في صورة كذا، ايا كان بقى لا ينظر الى، لان دخل هذا في العروض، لان نوع تجارة، ده نوع تجارة بيتجر به الان، بيتجر به الان، اشترى ذهبا وينتظر غلاء السعر، يبقى تجار عروض تجار. فلا ينظر بقى الى العرض نفسه ما هو، ما في فارق بين مثل بهيمة الانعام، لو انت بتأتي تتاجر بها لن يكون بقى النصاب باعتبار بهيمة الانعام. نعم. لا الاجماع العملي هو منقول اجماع عملي ومنقول الاجماع بعموم، يعني لما بيقول ابن باز ينقل اجماع مش قصده الاجماع العملي فقط، ولما ينقل ابن رسلان كذا اجماع، ولما ينقل عيني الاجماع مش الاجماع العملي، منقول فيها الاثنان. اما العملي فلم يختلفوا ايه، اما الاجماع اللي هو النظري ما هو بالعملي، هذا الذي هيحتاج الى بحث بقى هل يعتبر بالخلاف في هذا او لا يعتبر. نعم. ما لا هو منقول فيه الاجماع النظري، لكن هو ثابت لتحقيق، تحتاج الى التحقيق، اللي هيعتبر في هذا كلام من نقل عنه الاستحباب او لا يعتبر. المقصد ان الاجماعات المنقوله دلوقتي بعضها اجماعات عمليه وبعضها اجماعات عامه علميه نظريه. بيقول الوجوب لينقل، يعني العين بينقل هذا، ابن حجر نعم ينقل اجماع العملي كعملي، لكن اللي بينقله العيني، اللي بينقله ابن باز، اللي بينقله ابن رسلان، اللي بينقله كذا، كل هذا الاجماع العلمي لكن هل الخلاف المذكور في المسألة عند من يرى الإجماع هنا؟ لأنه قد يذكر الإجماع ويهدر الخلاف باعتبار الدليل، يقول لم يثبت هذا عندي الدليل، فينقل الإجماع على إهدار هذه المسألة، الإهدار الأقوال، ولا ينقل اختلاف على الاعتداد بالخلاف، هينقل اختلاف على الاعتداد بالخلاف. نعم. صح، على عدم الوجوب يعتبر دليلهم فيها ماذا؟ دليلهم لا يعتبر عند من هيقول بهذا. لا، الإجماع منقول في الاثنين، لكن هيبقى مناقشة الإجماع العلمي هل هو فعلا يسلم أو لا يسلم، لكن هو كنقل نقله، يعني العين ما خص شيء مثلا وبينقل إجماع ابن رسول الله، ما خص بشيء وينقل إجماع النووي وهو بيقول في لكن مش مذكور إجماع العملي في من نص إجماع العلمي، لم يشير إلى هذا. الإجماع العملي اللي بينقل بنص على هذا، لا يزال الرجال كذا كما يقول، لا يزال النساء كذا، اللي بينص على العملي بينص على العملي، لكن أن الإجماعات كل هذه المقروءة أنها في العمل فقط لا، لكن يبقى المناقشة هل من نقل إجماع العلمي في هذه المسألة النظري هيسلم له في هذه المسألة أم لا؟ قد لا يعتبر واحد من الخلاف باعتبار سقوط الاعتبار أن هذا ما له دليل. دليل الجمهور مثلا إيه؟ مثلا يعني هيبقى دليل الجمهور مثلا هو مسألة يا أسماء إذا بلغت المرأة حيض فعنده بيهدرها، أو تخريج لكلام الجمهور في هذا بيعلق بالصلاة، فيقول المراد بذلك مراد بقوله هذا في الصلاة وليس إذا خرجت من بيتها، فيأولها على الصلاة، فبعضهم بيأول كلام ورد الجمهور في الصلاة، العورة في الصلاة وليس العورة في خارج الصلاة، العورة في الصلاة، ويمكن أشار ابن تيمية لشيء من هذا مما مر بنا. دي المناقشة فيه، لكن أنهم يتفقون على النقل العملي دون العلم في الإجماع لا، منقول الإجماع العلمي، منقول الإجماع العلمي. ولهذا يعني حتى أبين لك إن هو البعض نقل عن المذاهب الأربعة ماذا؟ وجوب التغطية، ونقل عن المذاهب الأربعة، فهنا هيقع التحرير في هذه المسألة. يعني شوف، يعني البعض إيه؟ مما يعني حرر المسألة بيقول أرجو التأني لفهم هذه النقطة جيدا، فالخلاف بين العلماء حول كشف وجه اليدين والذي نقصد بعورة المرأة إنما يكون في باب شروط صحة الصلاة، فيقول العلماء والكل المرأة عورة إلى وجهها وكفاية، وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة لا عورتها في النظر، أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا. فإذا قيل إن وجه المرأة وكفاية ليست بعورة فنقول هذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال، أما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنا عورة لابد من ستري عن الأجنبي، لقوله صلى الله عليه وسلم من المرأة عورة، قال موفق الدين بن قدامة، وقال مالك والأوزعي والشافعي جميع المرأة عورة وإلا وجهها وكفاية، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة، يجب ستره في الصلاة. ثم يقول يعني بينبه عن المسألة دي، ثم يقول قول أئمتنا من الأحناف يرى قول الحنفية أن المرأة لا يجوز كشف وجهها أمام الرجال جميعا، لا لكون عورة بل لأن الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراها عورة مطلقا، لذلك ذكروا أن المسلمين متفقون على منع النساء من خروج صفيرات عن وجوههن، قال الجصاص: المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيها. ده في أحكام القرآن. السرخسي يقول: حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها، وعامة محسنة في وجهها أكثر منه سائر الأعضاء. طيب ابن عبدين: تمنع من كشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. ثم قال: وقال في كتاب الحج: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدار شيء متجاف لا يمس الوجه، وحكى الإجماع عليه. لا، المسألة دي خلي بالك مسألة مهمة في التحرير، مسألة مهمة في التحرير، وهو تحرير قول أهل العلم من ما نسب إلى الجمهور. هل هو في مسألة الصلاة، هتكلم من تبين تقرأت يا طلعت من شوية، اللي هو في مسألة الصلاة أو في غيره؟ نعم، ايوه ماشي. انا بقى ما نقول لك هذا الفتنه ما في، هو بيمنع. اذا هو مش بيرى عدم المنع، لكن هو بيمنع من اجل الفتنه، هذه ما فيها مشكله. فإذا الذي شيخ الإسلام أي نعم قال اقرأ
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: ومن وافقه هي الثياب، وقال ابن عباس: ومن وافقه هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. أول مبحث قال: فصل في اللباس في الصلاة، وهو أخذ الزينة عند كل مسجد الذي يسميه الفقهاء باب ستر العورة في الصلاة. فإن طائفة من الفقهاء يظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين هو العورة، وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم قال: ولا يبدين زينتهن يعني الباطنة إلا لبعولتهن الآية. فقال: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة. والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: ومن وافقه هي الثياب، وقال ابن عباس: ومن وافقه هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد. وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء
من أولها أخيرة قبل نقل الأئمة. قال:
والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: ومن وافقه هي الثياب، وقال ابن عباس: ومن وافقه هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد. وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حجب النساء عن الرجال. وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن.
نعم، على كل حال احنا كما قلنا بأن النصوص في ذلك ظاهرة، لكن بالنسبة لمسألة ذكر الإجماع اللي يعنينا الآن مسألة ذكر الإجماع. أما الإجماع العملي خلاص هذا منقول ما فيه. طبعا الإجماع العملي من أدلة ماذا؟ من أدلة التي تقوي أن هذه الأدلة إنما هي في تغطية الوجه. أما المنقول عن من نقل الإجماع في الإجماع العلمي النظري، من أراد الإجماع العملي نص عليه، ومن لم ينص عليه إنما أراد الإجماع العلمي، فالإجماع العلمي منقول. لكن هل يسلم أم لا دي مسألة أخرى. فلا يقال كل الإجماع العلمي الموجود محمول على العامي، لا، هذا التصريح فيه عندنا. لكن هل يسلم له أو لا يسلم دي مسألة ثانية. ملاحظة أخرى، أن كما أوضحنا في أول الدرس مسألة العورة ومسألة الفتنة، أن الذين رأوا من الفقهاء بجواز كشف الوجه في هذا وأنه ليس داخلا في العورة منعوا من أجل الفتنة، فعلقوا الفتنة حتى عدوا ذلك إلى النظر. فمنهم من يرى، منهم من يرى جواز النظر إلى المرأة ما لم تقع فتنة النظر. ليه؟ لأنه مبني عندهم على أن الوجه ليس بعورة، فيجوز النظر ما لم تقع فتنة. إن وقعت فتنة حرم النظر، وبالتالي إذا وقعت فتنة بالوجه وجب التغطية. يبقى الذين يرون الكشف وأن الوجه ليس بعورة يرون أنه إن وقعت فتنة منع، ولا شك أن الفتنة حاصل، وبالتالي مؤدى الأقوال حتى الذين يرون كشف الوجه هو التغطية. لماذا؟ لأن الفتنة حاصل. من لما يقول أنا لا أفتن؟ لا تفتن، يبقى أنت لست برجل بقى، الله أعلم، شوف أنت حالك إيه. لكن هذا يعني تقول لا أفتن؟ يبقى حتى الذين رأوا الكشف وكذا هؤلاء عللوا بأنها ليست بعورة، وبالتالي يجوز النظر ما لم تقع إيه فتنة. لكن المهم، هل الإجماع المنقول بغض النظر عن أن يثبت أو يسلم أو لا يسلم، هل الإجماع المنقول هو الإجماع العملي فقط؟ لا، الإجماع العملي والإجماع العلمي، وده ظاهر كلام العلماء. منهم من نقل من جهة عملية ومنهم من نقل من جهة علمية. تبقى بقى مسألة هل هذا النقل يعتبر طبعا؟ لا شك ولا ريب أيضا أنه لازال الخلاف يذكر فيه، لازال الخلاف يذكر فيها، ولا نهدر ذكر الخلاف فيها، لازال الخلاف يذكر فيها. مسألة الاعتبار وعدم الاعتبار ترجع إلى نفس العالم، إلى نفس المجتهد. فهناك من يعتبر حكاية الأقوال ووراثة المسألة هو المعتد بها حتى ولو كان لا يعتد بهذا القول، لكن لا يهدر اعتداد الأمة به. تابوا يا أخواني، في هناك مسائل الخلاف فيها منقول بقوة ومعتبر به. طيب لا شك أننا حينما أذهب إلى القول أنا لا أعتد من جهة الدليل بالقول الآخر، لكن عدم اعتدادي ترجيح وليس إلغاء للمسألة، بخلاف مسائل نقل فيها الخلاف ولا نعتد بالخلاف فيها. دي جديدة بقى الآن عشان تنتبهوا لها برضو، انتبهوا. هناك مسائل يذكر فيها الخلاف ولا نعتد بالخلاف فيها. ليه؟ منقول فيها الإجماع، منقول فيها الاتفاق، فأورد الخلاف فنقول هذا من قبيل المخالفة لا من قبيل الخلاف، فلا نعتد. وهناك مسائل منقول، دي بقى الجديدة، الخلاف منقول فيها الخلاف ومعتد به عند العلماء، بمعنى أن العلماء لازالوا ينقلون في كتب الخلاف الخلاف فيها. هذا وإن لم تعتد به أنت في القول الذي ذهبت إليه ولا تعتبر أنها أن لهم عمدة في الاستدلال، إلا أن عدم اعتدادك بدليلهم لا يمنع الاعتداد بالخلاف المنقول في المسألة. لأن احنا تبع للأمة كما قلنا، الأمة ورثت المسألة خلافية نحن معها. هو طبيعي أن أنا لما أرجح قولا من القولين ما هو أنا لا أعتبر الدليل آخر، ما هو طبيعي. ما أنت في جميع المسائل الخلافية إما أتوقف إذا لم يظهر لي ترجيح وإما أرجح. طب أنا حينما أرجح بيلزمني أمران، الأمر الأول دليل ترجيح، الأمر الثاني الرد على دين المخالف، لابد من الأمرين دول. أنا ما أرجح في مسألة بدليلي أنا، دليل إثبات فقط، لا، دليل نفي القول الآخر. فأنا مثلا سأرجح مثلا في أكل لحم الجزور ماذا؟ سأرجح أكل لحم الجزور أنه ناقض، وده قول أحمد رحمة الله عليه من مفرداته. طيب القول الثاني اللي هو كونه ليس بناقض اعتمد على أدلة، أنا برد عليه يعتمد على أدلة، كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار وكذا، أقول الوضوء من مسة النار مسألة، ومسألة أكل لحم الجزور عندي الإبل مسألة، إذ هذا مستثنى مما مسة النار وأجمع به الأدلة، وبالتالي أقول بالوضوء من أكل لحم الإبل ولا أعارض النص الآخر وهو كان آخر أمرين ترك الوضوء مسة النار. أنا لا شك أنني لا أعتبر دليل ماذا القول الآخر، لكن عدم اعتبار دليلي كاحتجاج لا يلغي اعتبار المسألة كخلاف. إخواني لازم في اتزان وتحرير، مسألة مش هوجائية أنا ما أعتبر خلاف مسألة لأن هذا قول ضعيف ومردود عليه، لا، ده ترجيحك، ده ترجيحك، لا تعتبر بأن هذا الاحتجاج صالحا، أنت حر. مثل ما أنا الآن لا أعتبر قول الجمهور في المسألة هذه، جمهور الفقهاء طبعا في هذه المسألة أنه كشف، ولا لا أعتبر قول الصحابة، ما أعلم ذلك مخالفا إلا ابن عباس، وابن عباس كما قلنا الوارد عنه. طيب لكن هذا ترجيح من عندي، هذا ترجيح، لكن هل المسألة أنا أستطيع أن ألغي المسألة كخلاف في كتب العلم؟ نقول النظر في هذا إلى اعتبار الأمة، هل الأمة بتعتبر الخلاف في المسألة ولا لا تعتبر خلاف في المسألة؟ اعتبرت الخلاف في المسألة خلاص أقول بهذا. مع المسألة ما نقول فيها الإجماع، والإجماع ده فعلا ثبت عن الصحابة، لكن ورد أن البعض خالف في هذا، أقول عبرة بمن يخالف الإجماع، فلا أعتبرها مسألة خلافية. ومثل هذه لن تجدها في كتب الخلاف معتدا بها كمسائل من مسائل الخلاف، يقال اختلفت الأمة اختلفت الأمة اختلفت الأمة في كتب الخلاف مثل هذه المسائل. فإذا هناك مسألة يذكر فيها الخلاف ولا تعتبر مسائل الخلاف لأنها مخالفة الإجماع، وهناك مسألة يذكر فيها الخلاف وتعتبر من مسائل الخلاف اللي هي مسائل الاجتهاد. طيب الأولى لا أعتبرها وأطرح القول بالخلاف فيها، الثانية أعتد بها كخلاف وأقول من الخلاف السائغ. السائغ يعني إيه؟ يعني السائغ الخلاف فيه عند العلماء لأن الأدلة تحتمل. طيب هل كلمة سائغ راجعة إلى ذات الاختلاف ولا راجعة إلى ذات الترجيح؟ لو راجعة إلى ذات الخلاف ليس إلى ذات الترجيح، لأن لو كانت راجعة إلى ذات الترجيح لا يعتبر ترجيح، لأنني ذهبت إلى قول أسوغ القول بخلافه، يبقى لا يجوز. وبالتالي يكون الواجب علي طالما أن القول الثاني يسوغ أتوقف، أقول ما ترجح عندي شيء في المسألة، هذا يمكن وهذا يمكن، الدليل يحتمل هنا ويحتمل هنا. فأرجو من إخواني انتباه لهذه، أنا لن أعتبر بأي دليل يخالف مسألة كشف الوجه هذا، ستر الوجه، أنا لن أعتبر بأي دليل، الأدلة عندي صريحة صحيح، بستدل بالكتاب بالسنة بأقوال صحابة بأقوال تابعين، أستدل بإجماع عملي، عندي أدلة كثيرة جدا، ولم أجد في المخالف من يرد على هذه الأدلة دليلا بمثل هذا إلا بعمومات لا تصلح. طيب لكن هل معنى هذا أنني ألغي الخلافة في هذه المسألة أم لا؟ هذه ماذا؟ هذه إن كان الخلاف مستقرا فيجوز إلغاؤه، إن كان الخلاف غير مستقر فتنفي هذا الخلاف. يبقى وعليه يبقى المسألة هذه وهي نقل الإجماع العلمي، فهذه مسألة ده بيحتاج تحرير. ليه؟ لأن الخلاف وارد في الأمة في هذه المسألة فيحتاج تحرير، لأنه ممكن العالم في نفس المجتهد الذي لا يعتبر الخلاف في المسألة فينقل إجماعا، ويكون هذا بما في نفسه هو لا بإجماع منقول معتد به، لكن بما ظهر في نفسه، فإهداره لهذا يقتضي أنه ينقل ماذا؟ الإجماع في هذه المسألة. وده طبعا كما قلنا المجتهدون يرجعون في نقل الإجماع إلى مذاهب، من لم يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين بينقل إجماع، وهو عالم إن في واحد أو اثنين يخالفان لكن لا يعتبر، هو منهجه إيه؟ مذهبه في الإجماع هذا. اثنين، عالم يعتبر إن ذيوع الفتوى عند جماهير علماء الأمصار يساوي الإجماع فقد ينقل الإجماع. طيب عالم لا يعتبر الإجماع السكوتي فينفي إجماعا ثابتا، وعالم يعتبر الإجماع السكوتي فقد يختلف حسب الإجماع السكوتي، ففي نزاع في صفة الإجماع المعتد به، وعليه هينقل هذا إجماعا والآخر لا ينقله إجماعا، ولهذا بحر واسع جدا. ولهذا نحتاج الإجماع على الإجماع، إزاي؟ يكون إجماع منصوص عليه معتد به، يكون خلاف منصوص عليه معتد به، ده بنعتبره. ولو أنا رجحت في الخلاف خلاف القول هذا، وعندي أنه ليس لأصحاب هذا القول دليل يعتد به، لكن لا يرفع ترجيحي أصل الخلاف. ليه؟ لاحتمال أن يكون ترجيحي مرجوحا، فلا تترك المسائل لنفس المجتهد ويجي كل واحد يعتبر إجماع ويجي الثاني يلغي إجماع يعتبر خلاف. لا، ده مش ألعوبة، دي ليست ألعوبة. احنا باعتداد الأمة زي ما قلنا احنا ديننا كله مجمع عليه، مجمع عليه في نصوص المجمع عليه، مجمع عليه في نصوص الخلاف المعتد به. فنرجع إلى أصول المسائل وأصول التوصيف عند علمائنا. إن ضبطنا هذه القاعدة قد أشذ أنا في مسألة، قد تشذ أنت مسألة، لكن اسمه شذوذ مسألة وليس شذوذ قاعدة. إخواني انتبهوا بارك الله فيكم، مهما حرصت على أن تتحرى ألفاظك ستبقى لفظة مجملة، مهما حرصت على أن تتقن قواعدك ستبقى قاعدة وهمت فيها، لكن ليس الشأن في المستثنيات هذه، ليس الشأن في أن تخطئ في التطبيق في مسألة أو كذا، إنما الشأن أن تضبط القاعدة. يبقى إذن ما القاعدة في هذا الباب؟ القاعدة أن الإجماع المعتد به الذي لا يجوز خلافه الإجماع المعتد به في الأمة وليس المتنازع فيه وليس الساقط على مذهب إمام. فأنا لا أغتر إذا نقل ابن جرير إجماعا، ما أقول إجماع حتى أبحث إجماع ابن جرير الذي لا يعتد به فيه بخلاف الواحد واثنين، ولا إجماع ابن جرير اللي هو إجماع ماذا؟ إجماع الأمة. طيب الخلاف قسمان، خلاف شاذ غير معتد به مطروح وده بنطرحه، خلاف معتد به معمول به وده ثابت في الأمة نعتده، بل خلاف طيب نعتد بالخلاف كمسألة خلافية، حال الترجيح ترجيحي أنا قولا من الأقوال لا شك أنه يقوم على أمرين. الأمر الأول دليل إثباتي على أني مثلا هذا الشيء واجب أو مستحب وكذا. الأمر الثاني نفي الاعتداد بكلام المخالف، ولكن يبقى أن هذا في نفسي، أن هذا باعتبار اجتهادي لا باعتبار الحق عند الله عز وجل، لا، فما أنا إلا الرجل في هذه الطائفة. فعدم اعتدادي أو اعتباري بصلاحية ما استدل به المخالف في المسألة لا يرفع الاعتداد بالخلاف في المسألة. ولهذا المسائل احنا بنشد بها احيانا في هذا الباب هي المسائل الوارد فيها الاجماع وليست مطلق المسائل. لما احنا مثلا بنشد بمسألة مثلا خلاف تفضيل علي وعثمان، احنا بننقل امة، بننقل امة، فبنشد في النوع ده، بنشتد مثلا في النوع هذا، لكن ما بنجيش نشتد في مسألة أكل لحم الجزور ولا المسائل اللي هي الخلاف فيها معتبر. ولهذا انت تلاقيني النهاردة نفسي رخو شوية في مسألة الحجاب، مانيش يعني ما عندنا بقولي بقى نفسي قوي في نفي اعتداد أي شيء يخالف الأدلة الصحيحة، نفسي قوي، تلاقيني بهبط شوية، أهبط درجتين ثلاث، أهبط درجتين ثلاث، لأني لازم أعطي المسألة أعطيها قدرها ليس بقدرها عندي إنما بقدرها في كتب أهل العلم. أصون نفسي أنا، لا أنا المطلوب مني ماذا؟ أنا المطلوب مني أوصف توصيف السلف. طب وصفت توصيف السلف، الإجماع إجماع ونشتد فيه، الخلاف خلاف ولا نشتد فيه، أجي أشتد فين؟ أشتد في الترجيح، ما هو مشكلة من غير تضليل ولا شيء، من غير تضليل، ولهذا أنا أضلل، أنا أتهم من يرى الكشف
وعند أدلة ذهب إليها وعند فقهاء تبعهم ما يمكن. ولهذا لا تطرح حياته هذا الألباني كذا يلا ضلل. أضلل إيه؟ أضلل فيه أنا؟ أضلل فيه؟ أضلل فيه إجماع؟ لا. يبقى دي مسألة تأخذ حجمها. أرجح نعم، أعرض بقوة نعم، ما في مشكلة، لكن المسألة محفوظة في كتب العلم. إيه؟ يبقى إذن تبقى هذا، دي تركة، لازم التركة المسؤولة. طيب مع تحرين هذا قد تخطئ في توصيف مسألة، في توصيف مسألتين، ما هو مشكلة، دي ليست مشكلة وقع بين الأئمة والعلماء. المهم أن الخلل لا يرجع إلى القاعدة، فليس ترجيح في مسألة يلغي قاعدة، لا، القاعدة نتفق عليها، القاعدة نتفق عليها. اسقط بقى القاعدة، يعني مثلا هقول كفر الخوارج مثلا، يعني الخوارج كفار ما بكفار إلى آخره، نتفق على قاعدة أنا وأنت، وهي إن الجماع إذا نقل في عصر من العصور لا يجوز نقده. فإن كان في عصر الصحابة، وإذا أولى طبعا ما ينقل في الإجماع، أولى ما ينقل في الإجماع طبعا، لا يكاد يختلف فيه، خلاص يبقى لا يجوز إحداث قول بعد ذلك، إلا أن تكون عين المسألة ليست هي المسألة المجمع عليها عند الصحابة. طيب، وبالتالي نتفق على القاعدة، إيه هي المسألة دي؟ مجمع عليها عند الصحابة، نعم، يبقى ما يجوز خلاف. طيب بس ده قال فلان وعلان ومذهب البخاري واستظهر البخاري وابن العربي، أنت نرجع للأصل، نرجع للأصل ونتفق عليه. فما ثبت فيه الإجماع في عصر العصور لا يجوز نقل الخلاف فيه بعدها، وما ثبت الخلاف فيه في العصر الأول ومعتد به لا يجوز أن تنقل إجماعا عليه، وإن كان بين هذا تفريعات يخطئ ويصيب فيها من ينظر في مثل هذه المسائل. لكن ماذا؟ لكن مثل ما نتفق أنا وأنت على وجوب العمل بالحديث الصحيح وكذا، لكن هنأتي أنا وأنت ننظر إيه؟ إن الحديث الصحيح هذا ثبت ناسخ له ولا لا؟ طيب أنت تقرأ في كلام علمائنا في الآيات إنه الآية هذه فاعف عنهم واصفح وهجر ما أنها نسخت بآيات السيف، ودي القرآن هو في الثبوت قطعي، في الدلالة منه القطعي ومنه الظني. طيب أنت بتقرأ الناس هيكون التحرير فين؟ هل ثبت النسخ فعلا ولا لا؟ لكننا بنتفق أن النص المنسوخ لا يعمل به ولو كان صحيحا. نتفق أنا وأنت إلى أن النص الصحيح لو هجر العمل به يبقى لوجود رافع له، إما من جهة نسخ، إما من جهة تخصيص، إما من جهة تقييد. القواعد هذه هي المهمة في أي مسألة من المسائل، هي المهمة في أي مسألة من المسائل. ومن هنا سنقول إن المسألة دي الخلاف فيها شاذ مطروح. لا أعتبر بكلام سعيد المسيب في إباحة المرأة للزوج إذا طلق ثلاثا وعقد، لا أعتبر بهذا، لا أعتبر بقول قول الصحابي ابن مسعود في تيمم الجنب وأنه لا يتيمم، لا أعتبر بهذه المسائل. ليه؟ لأنه ليست من مسائل الخلاف، بل هي من مسائل الاتفاق والإجماع. إذا تحولت المسألة إلى مسألة خلاف، فإما أن تكون يعني كل خلاف معتدا به وهذه مسائل اجتهاد، فأعتبر هذا، وإذا معنى كلام العلماء هذا من الخلاف السائغ أو من مسائل الاجتهاد، يعني أن الخلاف فيها معتبر، معتبر الخلاف فيها باحتمال الأدلة، وليس سائغ أن تفعل هذا وذاك، مثل ما هو مذهب مدرسة من المدارس إذا وجدت أقوال في المسألة فأنت مخير تعمل بأي مسألة بأي قول، مع أنهم يقررون هذا لتمرير أقواله، فإن جئت أنت تقول بهذا منعوه. يعني الآن ناقش كده الصوفية الأشاعرة في مسألة الحجاب ديت، ها؟ ووجوب الحجاب ما يقبلكش، هو يريد أن تقبل منه قول. طب أنت مثلا تناقشه في الختان اللي هو بقى ما فيش فيه خلاف، يعني خالص مطلقا يعتبر قولك قول الإرهاب، يعني دخلوا الختان في الإرهاب. فإن كانت لهم رواية جعلها قصرا، وجعل قصرك حصى لا يجوز مسها، مش حصى حتى يجوز حملها، لا يجوز مسها. طب وإذا لم يكن لهم وجه، دخلوك في مسألة الفهم المقاصدي للشريعة. هندخل لك من المقاصد وأصل بدن المرأة وأصل الانتهاك لبدن المرأة وحرمة المرأة بدن المرأة وأصل نفسية المرأة ومراعاة المؤثرات النفسية. المهم ان داخلك جايلك لم يجد النص ولا الرواية عند الإمام، أدخلك في بحر متلاطم الأمواج الفهم المقاصد للشريعة. وإذا نظرت إلى مقصد الشريعة وكذا وجدت أن الشريعة جاءت، وشحلك بقى أقوال في الفهم المقاصدي، وطلعنا من مسألة ولخبط راسك. ما هو في ناس محترف أما يحب يضيع حقك يلخبط راسك، يوم يدخلك في 700 مسألة عشان يضيع المسألة الأصلية. وده كده على فكرة الأعداد العرفية اللي بيجيب رجل يحكم له بيبقى رجل لابق فساديه، ولهذا اللي بيعرف يتكلم بياخد حق، اللي بيعرفش يتكلم يعني أعلم قضية معروف الحق فما أحد، زي قضية الموريس ديت. الموريس دي الطرف الظالم المحض بيعرف يعرض، جلس رست المسألة دي خلاها من بعيد قوي والبنات دول فيهم الأيام ده عملوا مع أبوهم، ده أبوهم عال، ده أبوهم ساب، وجاب بقى الجانب العاطفي والجانب اللي خلى الجلسة هتعيط هتبكي، وبعدين توه القضية. فهم دول برضو ما فيش نص في النصوص، ما فيش نص عن إمام في الختان، نعمل إيه؟ نجيب دي إزاي منين بقى؟ ببحثين. البحث الأول هيدخل في الفهم المقاصد والعمومات وكذا، البحث الثاني الإرهابيين بيقولوا. يبقى دخلها في قضية بقت سياسية، قضية الايه الإرهابيين. فاحنا نحافظ على هذه المسألة باعتبارها، ودي مسألة مهمة. علي صوتك بقدر المسألة، خفت صوتك بقدر المسألة، اجعل ولاءك وبرائك بقدر المسألة، ميز بين المسائل عشان تكون متزن. انت نفسك لما تيجي تقول لابنك مثلا في البيت انت وقعت الملعقة، انت في ايه وحصل ايه، بخلاف انت بتشرب مخدرات، انا ايه تمشي ديت لكن تقول انت وقعت ملعقة ايه، انت مريض نفسي ولا حاجة. ودي من اخطائنا في التربية مع الاولاد، دايما انت واخد الصوت العالي ليه؟ دي زي الخطيب ان الحمد لله لغايه اخي، ما انت تسيب ايه بقى للاصل الموضوع. انت واخدها من الاول كده، لما تيجي بقى عند المساله المطلوب ترفع فوضى، هتيجي ترفع صوتك هيتقطع. ما تبدا كده هادي كده، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ، ولهذا خد الشريط كده هتلاقي ان الحمد لله، حط في نص الخطبه ها هتلاقي فهؤلاء الذين، هتلاقي فخ خطبه ثم ماشي تمشي الحال مع المعلومه. يبقى انت نفسك، نحن كطلبه علم لابد ان يكون مستوى ولائنا، مستوى برائنا، مستوى تناولنا، مستوى كذا يتناسب مع اصل المساله وحجم المساله. ليس عندي حجم المساله فين؟ في كتب اهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. أخونا هشام العضروسي سيجري عملية الآن في كفر الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يعافيه. الأخ مبتلى يعني سبحان الله المرة الرابعة في نفس الموضع، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعافيه وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اخرجه من هذه العملية سالما آمنا لا عودة يا رب العالمين فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.